عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فيقول الدليل السادس المصلحة المرسلة. الدليل السادس، دليل ماذا؟ الأدلة الشرعية والأدلة الأحكام الشرعية. وهذا السادس، فالأول هو القرآن، الثاني السنة، الثالث الإجماع، الرابع القياس، الخامس الاستحسان، والسادس هو المصلحة المرسلة. فيتناول تعريفها وأنواع المصالح وحجيتها وشروط العمل بها. يقول: المصلحة المرسلة أي المنفعة المطلقة. مصلحة يعني منفعة، ومصلحة جاءت من صلحة، فهي شيء فيه صلاح وإصلاح، شيء فيه صلاح وإصلاح. وفي اصطلاح الأصوليين هي الوصف الذي يلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن لم يشهد له دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم به جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس. كلام معقد، مش أنا خلصت أحسن لسه؟ خلاص كده؟ ماشي، حاضر. حجية الاستحسان وراء العلماء فيه؟ ماشي، فيه إن شاء الله. طيب، الاستحسان بالمصلحة جميل، لأنه مرتبط بالكلام اللي كنا سنقول، وهو أن توجد مصلحة تقتضي استثناء المسألة من أصل عام أو قاعدة كلية، مثل وصية المحجور عليه لسفه في سبيل الخير. لو أن إنسانا سفيها، والسفيه هو الذي لا يعرف كيف ينفق المال في مصلحته، أو الذي لا يحسن التصرف في المال. السفيه معناه في الأصول والفقه الذي لا يحسن التصرف في المال. الشخص الذي لا يحسن التصرف في المال حكمه في الإسلام الحجر. شخص لا يحسن التصرف حكمه نحجر عليه. ليرفع المحيطون به والمستفيدون منه قضية رفع، قضية حجر عليه، فيحجر عليه لأنه سفيه. ربما ينفق المال كله فيه، يضيع نفسه ويضيع من يعول، وبالتالي يعين عليه وصي. إذن الشخص السفيه لو ينفق المال في غير وجهه يحجر عليه. معنى يحجر عليه يعني تصرفاته لذيذ. فممكن أو هو راح مثلا تعاقد على سيارة، فبعد ما يتعاقد عليها وأبرم العقد وكله، أنا بروح بصفة وصي وأقول للي باع السيارة البيع باطل، لأن أنا محجور عليه وليس لو عندي شيء، ولو تم بذهب للقاضي وأبطل البيع. فتصرفات السفيه بطلة، تصرفات السفيه بطلة. قالوا: طيب، نفترض أنه تبرع لعمل من أعمال الخير. قالوا: ننظر هنا، هذه فيها مصلحة له، لأنه إحنا بنحجر عليه لماذا؟ لمصلحته هو الدنيوية. طيب، تبرعه في الخير هذا مصلحة أخروية، والمصلحة الأخروية أعظم من المصلحة الدنيوية. يبقى إذن لابد أن نجيز هذا التصرف، وطبعا هذا غير إطلاق، ليس على الإطلاق. قال: القياس أنه يحجر عليه لأنه يبدد أمواله، والاستحسان يجيز هذا الكلام، يجيز هذا الكلام. يبقى الاستحسان عكس القياس، قياس خفي، قياس خفي في مصلحة. فالمصلحة اقتضت الجواز، لأن الوصية لا تفيد الملك إلا بعد وفاة المحجور عليه، فاستثنيت من الأصل العام لتمكينه من تحصيل الثواب وعدم الإضرار به حال حياته. هو ذكر هنا لو أنه وصى بشيء من ماله بعد وفاته لعمل من أعمال الخير. في الحقيقة أن المسألة أهم من ذلك، عامة من ذلك. نحن نجيز تصرفاته سواء وصية أو سواء فعلية. ما الوصية دي من حق كل مسلم في ثلث ماله، إنما هو هنا بيضرب مثال بالوصية نمضيها، لأن احنا نمضي الوصية ونمضي أيضا غير الوصية التصرفات العادية في الدنيا، طالما أن فيها مصلحة أخروية له لا تؤدي إلى ضرر شديد. يعني مثلا لو هو الآن أتى بجميع ماله فتبرع به لمسجد من المساجد، هل وهذا عمل من عمل خير ومصلحة أخروية، هل نجيز هذا العمل أو لا؟ لا 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 نجيزه، هو قياسا طبعا لا يجوز أصلا، أنه محجور عليه. لكن حتى الاستحسان ليس هنا، لأن لما يضيع كل فلوسه في المسجد يبقى ضيع من يعول وضع كل وضع، هو نفسه هو نفسه بكرة عاوز يأكل، وانت المفروض انك انت واصي عليه لا تطعمه من جيبك وانما تطعمه من جيبه هو بوصيتك انت عليه. اذا لن نجيز هذا التصرف، وانما نجيز تصرفا في حدود بحيث لا يحدث منها ضرر ولا ضرر. هذا هو القياس، يقول التصرف كله باطل، الاستحسان يقول طالما فيها منفعة وليس فيها ضرر ولا ضرار يبقى نمضي هذه المنفعة من تصرف. مثاله أيضا دفع الزكاة لبني هاشم. بنو هاشم هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ليس لهم في الزكاة نصيب، لا يصح إعطاؤهم الزكاة، وإيه كمان والصدقات لا يصح، هذه أوساخ الناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أوساخ الناس فلا يصح يأخذها آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستثنى من الزكاة الأغنياء والكفار وبنو هاشم، هؤلاء لا يأخذون من الزكاة أبدا، والأصول والفروع، والأصول والفروع، يعني ما يصحش أعطي زكاتي لآل أبي ولا لابني. أما إن كان المرأة هي ملكة المال فدي فيها خلاف بالنسبة لأولادها، هل تعطيهم الزكاة أو لا؟ والصحيح أنها تعطيهم لأنها ليست مسؤولة عن الإنفاق عليهم. فإذا الأصناف الأربعة دول مستثنون من الزكاة، منهم بنو هاشم. طيب نفترض أن جينا في زمن وبنو هاشم لم يجدوا موردا من المال، أبو حنيفة افترض ذلك رضي رحمه الله، وأبو حنيفة طبعا عنده نظرة ثاقبة، لأن أبو حنيفة في عصر التابعين وأواخر عصر التابعين جدا، فرأى أنه ما زال هناك ناس معادين لآل البيت، بل قيل إن كان آل البيت يسبون على المنابر في وقت من الأوقات، علي ونسل علي رضي الله عن الجميع يسبون على المنابر. فطبعا لو وجد في منطقة من المناطق تعصب ضد آل البيت في هذه الحالة لن يصرف ينفقون منه. فقال أبو حنيفة رحمه الله في هذه الحالة نعطيهم الزكاة، لأنه هذا تضييع لهم، والتضييع في الإسلام لا يجوز. القياس أنهم يأخذون أو لا يأخذون، لا يأخذون، بل النص أنه لا يأخذون ليس القياس. الاستحسان أنهم يأخذوا حسما لهم من مادة الضياع، هذا قول أبي حنيفة، وقد خالفه الأئمة كلهم، الأئمة الثلاثة كلهم خالفوا أبا حنيفة رحمه الله، ولم يوافقوا إلا ابن تيمية من الحنابلة، وابن تيمية وافقوا موافقة جزئية، لأن ابن تيمية قال نعطيهم من زكاة بني هاشم، يعني نشوف بني هاشم الأغنياء وناخد منهم نعطي بني هاشم الفقراء، وهذا رأي قاله ابن تيمية رحمه الله ولقي قبولا واسعا جدا من الناس. فالحقيقة أن رأي ابن تيمية عظيم، لكن أيضا إذا ضاق الأمر ولم يكن هناك أغنياء في بني هاشم، افرض أن كل بني هاشم في المحلة أو في البلد التي نحن فيها كلهم كانوا فقراء، وهذا ممكن، فما الحل؟ إذا لابد من أن نصير إلى رأي مين؟ إلى رأي أبي حنيفة رحمه الله. والأولى أن الفقهاء كانوا يقولون أنه إذا حدث ذلك لابد لبيت المال أن يعطيهم، ليس من الزكاة وإنما من رزق الحاكم، يعني الإمام يرزقهم يعطيهم، والإمام له التصرف، فهذا هو الأولى والأفضل. لكن لعل أبا حنيفة يقصد أن لو الإمام لا يريد أن يعطيهم، فإذا الإنسان فينا طالما إخراج الزكاة الأولى أن نعطي الزكاة للحاكم، ولا إحنا نطلعها بأنفسنا للحاكم، لكن لو من أخرجها بنفسه ها لا بأس، الدليل أنه لا بأس، الدليل انه لا بأس. وطبعا ربنا قال خذ من أموالهم مش كده، وابو بكر رضي الله عنه قاتل من منع عنه الزكاة بصفة الإيمان. طيب اذا النص في القرآن والفعل لأبي بكر رضي الله عنه يدل على انه لا يجوز الانسان ان يعطي ان يتصرف بالزكاة بنفسه، لازم يؤديها للحاكم. فما الدليل انه يجوز؟ الدليل أنه يجوز أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال من قال لنا أخرجت زكاتي قبلنا كلامه. لو واحد أنا طلعتها بقى وخلاص لقريبي ولا الحاجة أو لجيراني أو قبلنا كلامه، أنا طلعت الزكاة فلا بأس. وفعل عثمان ها سنة، خصوصا أنه لم يخالفه أحد، لم يعترض عليه أحد، لأن أعترض عليه أحد. كان ممكن يقول لا إزاي لابد تأخذ منهم، ده أبو بكر رضي الله عنه قاتل الطائفة الممتنعة، فطبعا هو كان حيرد بسهولة مش كده، زي كده ما ترد بسهولة. إيه الرد السهل جدا؟ ما هو الرد السهل جدا لو اعترضوا على عثمان رضي الله عنه؟ لا لا، ما الآية الآية ده الآية معهم هم مع المعترضين. هو هيقول هو لا، هو الآن هو هيخالف ظهر الآية رضي الله عنه. سنة إيه؟ لا عن عثمان، يعني الناس هتقول له أنت إزاي تسيب ده؟ إزاي كيف تترك هذا الذي يقول أنه تصرف في الزكاة من نفسه؟ لازم تأخذها كما أخذها النبي وأبو بكر وتقاتله كما نعرف. هيرد يقول إيه؟ بينة إيه؟ لا لا فيش بينة، ده هو ابن عثمان بيقول جاي يقول هات زكاتك ياسين من الناس، ياسين يقول لا طلعتها، يقول خلاص. فلو ان ناس مستشارين لعثمان رضي الله عنه من امثالكم مثلا وقالوا له يا امير المؤمنين ليس لك هذا، لابد ان تاخذ الزكاه لان الله امر بذلك، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياخذها، ولان ابا بكر كان ياخذها ويقاتل عليها، ولان عمر رضي الله عنه كان ياخذها، فكيف انت توافق ان تترك بعضا من الناس وتاخذ بظاهر كلامهم وتخالف الكتاب وتخالف ابا بكر وتخالف عمر؟ فكيف يرد هو؟ طيب ما هم لم يعترضوا لماذا؟ ما انا دلوقتي بفكر ليه لم يعترضوا؟ لماذا لم يعترضوا؟ ماله؟ لا ما حصلش، الرسول كان بياخد هو الزكاه على طول، على طول هو اللي ياخدها، وابو بكر رضي الله عنه وعمر هم اللي على طول هم اللي ياخدوها، لابد الدوله تاخدها، الدوله تاخدها. فعثمان خالص رضي الله عنه خالص هذا الامر، فكيف يرد؟ كيف يدافع عن نفسه لو الان مستشاروه مثلا من بعض الصحابه والتابعين قالوا له كيف لابد تاخدها؟ فكيف يرد لو انت مكانه او لو انت مستشار له؟ كيف تدافع عنه وتنتصر لرايه هو؟ ولا تخش معهم في الاعتراض؟ لو قلت لي اخش اقول لك هو ما اعترضوش. كان هو ما اعترضوش. طيب رفع الحرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الحرج؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ياخذ شهاده الرجل؟ ها طب وايه المشكله؟ ما الفتوحات بتاعت عمر رضي الله عنه فتوحات كثيره، ايه عمر الفرس والروم؟ نعم ابدا. فين هو هيقول يعني يقول انا هيقول لهم كده؟ طب هم بيقولوا ماشي سنتك هناخدها يا عثمان حاضر، رغم ان احنا خلفناك لما صليت ها في منى 4 ركعات، ولما والاذان لولا ان انت بينت لنا عله فيه ماشي مشينا هالك. لكن مش كل حاجه بقى، انت حتى لو انت خليفه راشد انا ما ناقش معاك في النقاش، عشان تعرفين اللي بيشلناه علينا احنا بنناقش بس للفهم العلمي. هيقول سيقول رضي الله عنه سيقول الذين قاتلهم ابو بكر رضي الله عنه طائفه ممتنعه. الشخص اللي انا اساله قال لي طلعتها، ده ممتنع؟ طيب فين الامتناع؟ ده التاني قال له مش هنطلع الزكاه مش هديك زكاه، لكن ده مش ممتنع، ده بيقول له يا امير المؤمنين طلعتها للناس قريب. فان على اساس ان عثمان لو قال له خلاص خلاص، لو مش خلاص هيدفعها ايه؟ ثانية فعفى عنه. يبقى هنا العفو انه لم يمتنع احد عنه ولم ينزع احد يدا من ايه؟ من طاعته رضي الله عنه. ماشي. فالمهم نرجع تاني، يبقى اذا بنو هاشم ياخذون من الزكاه هذا على سبيل بقى، يبقى شوف راي عثمان رضي الله عنه هينفع ازاي؟ شايفين؟ اللي هنيجي مثلا نفترض ان احنا في عصر في امام بياخذ الزكاه وفي نفس الوقت لا يعطي بني هاشم. يقول لك والله انا معايا نص يا عم بني هاشم حايه لك يقول لك والله زكاه في نص من امر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعطيه. ففي هذه الحاله نحن نتصرف تصرفات ايه خاصه طلع انا مالي وديه هذا ماشي. ومثال اخر تضمين الصناع. على فكره انا شرحت الكلام بس انتوا نصابين. تضمين الصناع اكبر نصاب ايمن تضمين الصناع او الاجير المشترك. تضمين الصناع، الصناع ضمنه لان انا اعطيته قطع حديد لكي يصنع لي شيء فهو لابد لا يهمل لانه لو اهمل ممكن يبوظ الحديد وما يعملش شيء. اعطي له ثوب جايبه انا صوف محترم جدا عشان يعمله بدله او قميص فهو لو لم اضمنه ممكن او يهمله يتحرق يتقطع بالمقص يلاقي نفسه يقول لك خلاص فسدت. فتضمين الصناع هنا يخليه ينتبه، التضمين هذا يخليه ينتبه. ولكن لابد ان نخرج من الصناع الاطباء، لابد الأطباء. وبعض الحالات التي فيها اختراعات تفيد الدولة، لأن احنا لما بنطلع عقول نوابغ في الهندسة وغيرها لابد نسمح لهم بمساحة من التجارب. في التجارب ممكن يهلك هو بعض المواد الغالية جدا جدا. لو انه انسان مثلا بيعمل ايه عاوز يعمل سبيكة معينة رقيقة معينة بحيث هذه الرقائق تفيد مثلا في زيادة سرعة الطائرة او في زياده دقه التصويب وبيصنعها من سبائك ذهبيه واخد عمال يقص في الذهب ويطحن ويدق والذهب بيتعمل بودره ويضيع منه. لابد احنا نعمل ايه؟ نتسامح في هذا ولا نضمنه. والتجربه فشلت مره واثنين وعشره. طيب لو 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 قلنا ان كل مفكر كلمه مفكر يعني لو كل واحد من عنده قدرات الاختراع ضمناه يبقى ستتوقف هذه الامه وستشل وقد شلت. والأمة مشلولة الآن، مشلولة، الأمة فيها اختراعات؟ احنا عالة كما قلت لكم نحن عالة على الأمم، عالة على الأمة عايشين. حتى الصينيين يخترعون واحنا لا نخترع، ده شيء عجيب. شعوب الأصفر بين الأصفر دول شعوب الصفر الصفراء هذه ذوي الجباه العريضة من هنود ومن الصين ومن فلبين وماليزيا وغيره يخترعون ونحن دول اللي طول عمرها تعلم الناس الصناعات والاختراع لا نخترع شيئا. ولأنه في جبهات ضد الاختراع فلابد أن أنا أسمح بمساحات فيها إهدار. ولذا المعامل اللي دخل فيكم معمل مثلا معامل يبقى فيه مواد كثيرة تهدر، لازم تعمل التجربة وتجرب وتخلط يد اثنين مش عارف ايه، تخلط كبريتين مش عارف ايه والحديد وزول، لابد تضحي باشياء وتصرف عليها كثير جدا لكي يخرج لك في النهايه اشياء تفيد دين الله عز وجل، فلابد من ذلك. فاذا لابد ان احنا ننظر، ليس كل الصناع يضمنون، ليس كل الصناع يضمنون، ولا سيما اطباء الجراحه. لو سأضمن طبيب الجراحة لن تقوم ولا عملية جراحية، لأن كل عملية جراحية وإن كانت خفيفة جدا صاحبها ممكن يموت، ده ممكن دم الصورة صاحبه يجيله فجأة كبيرة ساكتة قلبها، لأن في ناس كده ممكن يشوف نقطة دم يطب ساكت، وفي ناس ممكن تقطع نص جسمه. فلابد ان احنا نشجع الاطباء على العمليات الجراحيه، ولولا التشجيع لولا فضل الله عز وجل ثم التشجيعات ما اجريت تلك العمليات الدقيقه الان وصلنا ان يطلعوا القلب يطلعوا قلبه بره ويشتغلوا في القلب هذا بعد ما منشار يشق عظم صدره. تتخيل انت لو رجعت قرن ورا واب ابن مثلا دخل لقى ابوه جوه في اوضه وواحد ماسك منشار وبينشر والضلوع طلعها نصها كده ونصها كده راح مطلع قلبه بره، ها قتل على طول اهو قتل. الان مع مساله انك لا تضمن حدث التشجيع وصار العمليات الجراحيه تتقدم. اقصد اقول ان ليس كل الصناع يضمنون. القياس انهم لا يضمنون، الاستحسان انهم يضمنون. ماشي. وكذلك الاجير المشترك. الاجير المشترك ما انا وانت مأجرين محل سوا، فانا احيانا اجلس فيه وانت احيانا تجلس فيه، بنعمل عربيه ميكروباص سوا، انا سائق وانت سائق، انا ليا طرف النهار وانت ليك طرف الليل او العكس، واحنا الاثنين نملك السياره. فلولا ان يكون في ضمان لكان ايه كل واحد يهمل ويرمي على التهمه على الاخر، فلا بد من ذلك. طيب قال حجيه الاستحسان واراء العلماء فيه. تجد العلماء في الاستحسان اتجاهين، لكنهما لم يلتقيا على محل نزاع واحد، فقال الجمهور الاستحسان حجة شرعية حجة. قال الشافعية والشيعة الشيعة بثلاث منه. ليه؟ لأننا مطلعين الشيعة برا الإسلام أصلا، صح؟ الشيعة الشيعة برا الإسلام أصلا، مش دعوة الإسلام. الشافعية والظاهرية، الظاهرية مقبول كلامهم بالنسبة لمذهبهم، لأنهم أصلا يرفضون القياس، فبالك بالاستحسان، والقياس أعلى من الاستحسان، مش كده؟ فهم إذا كانوا رافضين القياس هتاخدهم قياس خفي، إذا كانوا رافضين القياس الجلي، إذا كان هم يرفضون القياس الجلي هيقبلوا القياس الاستحسان قياس خفي، يبقى للظاهرية معلوم. الشافعية هم اللي مشكلة، لكن إحنا بينا إن الإمام الشافعي كان خايف رحمه الله أن قال من استحسن فقد شرع، خاف أن تخلط البدعة بالاستحسان، إن إنسان يجي يقول مثلا إيه، يقول طيب إخوانا قبل الأذان إنسان يقول شوية توشيح كده عشان الناس تصحى وأنا أستحسن ذلك، فخاف من كده الشافعي رحمه الله. لو عزل الشافعي رحمه الله العبادات لجار الأمر بمنتهى البساطة والسهولة، صح؟ لأنه في الحقيقة أن الاستحسان لا يجري في العبادات أبدا خالص، وإنما دائما يجري فين؟ في المعاملات فقط، لأن مصالح الناس فيها. أما العبادات دي توقيفية، ما لا فيها، ليس فيها استحسان، بل قال البعض ليس فيها قياس. فالاستحسان مش موجود فيها، ليس موجودا في العبادات. فالإمام الشافعي رحمه الله خاف أن ينتقل الاستحسان من إلى من المعاملات إلى العبادات. طب يعني إذن حيرفضه؟ لا، حيرفض يعني اعتباره حجة منفصلة، يعني يقول طيب لما يكون شيء بنص ودوه النص، زي ما ذكرنا في البداية، شيء بنص ودين النص، شيء بمصلحة ودين مصلحة، شيء بقياس ودين قياس، لكن ما تطلعش شيء مخصوص وتسميه استحسان، فرفضه رحمه الله. والتشريع في الحقيقة ان كلمة ان التشريع حق خالص لله وحده باطل الكلام ده وغير صحيح، وليس له وجود لا في القرآن ولا في السنة، ولا ندري من أين جاءوا بهذه العبارة التي لا أصل لها. ليه؟ تشريع حق خالص لله، من فين جابوها؟ من سيد قطب. هذه ليست موجودة في الشرع أصلا، ليس التشريع أمرا خالصا لله عز وجل. الكبر نعم، ولذا الذي ينازع الله عز وجل في الكبر يقسمه، إنما التشريع أبدا، لأن التشريع هناك أمور لم ترد فيها نصوص، فمن حق الحاكم أن يشرع فيها ما شاء. التشريع إذن ليس خالصا لله كما يظنون. إن قالوا في العبادات نعم، ولكن عمر التشريعات ما تكون في العبادات في الحقيقة، التشريعات دائما تكون في المعاملات، لأنه ما عندنا تشريعات، حتى تشريعات عمر رضي الله عنه وغيره لم تكن في العبادات. حتى لو جيت تقول مثلا في صلاة القيام نقول لك لا، هذا ليس تشريعا منه، هذا له أصل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ لكن كونه يعمل الدواوين رضي الله عنه، كونه يعمل سجون، كونه يعمل اكتتاب، كونه يعمل جند، كونه يعمل حمى، هذا كله تشريعات من عمر رضي الله عنه وغيره عمل هذه التشريعات. إن قلت خلفاء رسول الله بعد لازلنا من بدء الإسلام إلى يوم الناس هذا والتشريعات شغالة، وطلعت قوانين المرور وقوانين الطيران المدني وقوانين البحريات وتشريعات لمصالح الناس لا تنتهي، ومع غزو الفضاء ستكون تشريعات أخرى كثيرة جدا. فهذا التشريعات لا ينبغي أن نقول إن تشريع، لأن لا ندري من أين جاءوا. أما قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، دل ذلك على أن التشريع بما يأذن به الله إيه؟ جائز. يبقى إذن التشريع ليس حقا خالصا لله، ولو كان حقا خالصا لله ما أذن به لغيره. فإذا كلام هم بيحاولوا تلبيس عشان مسألة كله، يعني هم عاوزين الدين كله عبادته ومعاملاته وكل شيء يكون في خدمة، يختزل كله في قضية الحاكمية. قضية الحاكمية ليست بهذا الحجم ولا بهذه القيمة ولا بتلك الضرورة، هي قضية من القضايا، قضية من قضايا الدين، لكنها ليست بهذا التضخيم الهائل الذي يجعلون الولاء والبراء عليه. التسعير
لا ما يخالف، ما يخالف، هو فاهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا، وفاهم النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التسعير نهى عن التسعير لكي يرزق الناس ولكي يستفيد الناس بعضهم من بعض. لما يصل الأمر إلى حد الاستغلال والظلم يبقى لا، هذا ليس مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أمه على طول هنا يقول لهم لا تعال. ولذا التسعير الأصل في التسعير أنه لا يجوز، لكن إذا كان في احتكار وظلم للناس لابد من التدخل فورا. لكن عمرك سمعت أن حاكم حيسعر البندق ولا اللب ولا اللوز ولا التفاح ولا الكريز ولا الكيوي؟ ما ربي أكش تبيع الكيوي كيلو بعشرة مليون، الساذج يشتري وخلاص. واللب واحد بيبيع اللب كيلو بمليون جنيه، واحد حاطط لب سوري يقول لك اللب كيلو بمليون جنيه، إيه المشكلة؟ ايه الضرر على الشعب ده عليه هو؟ مش كده لا، لكن يجي الدقيق ويحاول يرفع على الناس، لا ادخله بالتسعير. يجي على الارز ادخله بالتسعير على طول، اجي على التمر في بيئه التمر غذاؤها ادخله على طول بالتسعير. واضحه؟ طبعا. لا ما هو اصلا العبادات تمت واكتملت خلاص، ربنا ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنزل الله اليوم أكملت لكم تشريعي في الدين وأتممت عليكم نعمتي، خلاص. أما في الدنيا لا، هم والحاكمية من العبادات ومن المعاملات أجيب؟ لا لا، الحاكمية عبادات، الحاكمية عبادات. يبقى إزاي أنت طلاب علم؟ إزاي المفروض تقوم تروح أنت وقوم؟ عبادات ايه؟ العبادات معروفة، الصلاة والصوم والحج والزكاة عبادة بدنية على مالية، ده كلام ده. فين عبادات؟ الصلاة وما يلحق بها كلها عبادات، اللي هي الوضوء والطهارة والغسل والتيمم، هذه كلها عبادات. والصوم عبادات، والحج عبادات، والزكاة عبادة مالية بدنية، هذه العبادات. الجنائز عبادات، التغسيل الميت تكفينه والصلاة عليه، هذه عبادات. بعد كده قسم العبادات بينتهي على طول وتدخل بقى في المعاملات. فازاي كيف سولت لكم انفسكم ان تاخذها؟ ومن قال لك تتبع الرويبضه؟ لا اله الا الله. تعرفين الرويبضه اللي هو ايه؟ انا حابب اشوف هم اللي انا بشتمس. ف فإذا الإمام الشافعي لازم نفهم كلام الشافعي حتى لا تقول جمود الشافعي، ده الشافعي هو اللي مؤسس علم إيه؟ أصول الفقه، هو اللي مؤسس علم الأصول الفقه، هو اللي مؤسسه، هو اللي عمله رحمه الله. فليس هو قال من استحسن فقد شرع خوفا من التشريع، أن ينتقل التشريع إلى العبادات رحمه الله. أما الجمهور فكلامهم هو الصحيح، وقالوا إن في الأخذ بالاستحسان ترك العسر والأخذ باليسر، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سبحانه. ما هو أصلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كله بدعات ضلال، خلاص ما عادش ما فيش تشريع تاني. اصل الحق الخالص ده حق مستمر، الحق ده ربنا عز وجل اغلقه لم يعد مستمرا. العبادات توقفت، يعني توقفت احكامها، فخلاص لو كان التشريع حق خالص لله مستمر يبقى لسه فيه ممكن تفرض عبادات اخرى والله عز وجل يشرع لها رسوما اخرى وأصولا أخرى. خلصت، ما عادش لن تستطيع الآن أن أنت تجيب تشريعات جديدة في الصلاة ولا في الصوم. خلصت ولا لا؟ خلاص. وقال فأن ثبوت الاستحسان يعتمد على دليل متفق عليه، وهو إما النص أو الإجماع أو الضرورة أو القياس الخفي أو العرف أو المصلحة، وكل ذلك يقتضي ترجيح القياس الخفي على القياس الجلي والاستثناء الجزئي من الحكم الكلي، وذلك مقبول شرعا. أن دايما الاستحسان له أدلة كما ذكرنا، دخل على المصلحة، دخل على قياس خفي، فدايما فيه أشياء تسنده، وده قول الجمهور وقول مقبول وجميل جدا. المنكرون خد بالك مهما قال المنكرون لازم تعرف إيه مناطق المنكرين، لأن المنكرين دول أفاضل اللي هم مين؟ الشافعي رحمه الله والظاهرية كله أفاضل جدا، عندهم مناط في مسألة إنكار الاستحسان وهو تدخل الهوى، خايفين من تدخل الهوى. هي دي خايفين من تدخل الهوى. يدخل الهوى طالما المسألة استحسان يدخل الهوى. فلو قلنا أن الاستحسان شيء عظيم ما لم يدخله الهوى يبقى يجب سكوت المنكر. يبقى يجب سكوت المنكر خلاص. كان أنتوا خايفين من الهوى نقول طب بلاش الهوى. ولأن طبعا أصحاب الهوى لن يرد فقط الاستحسان بل سيرد كل شيء، لأن منهم من رد النصوص الصريحة الواضحة ولا لا، وأنتم عايشين بيرد النص الصريح الواضح كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضنا عروة هذا الدين عروة عروة ما كأنه مش لا يرى ولا يسمع. تقول قال الصحابة رضي الله عليهم قال ابن عباس رضي الله عنهما كفر أصغر أو كفر دون كفر ووافقه جميع السلف كأنهم خشب مسندة وأنت تقول لهم ذلك. فإذا إذا كان الهوى موجود في إنكار النصوص فلا شك أن ممكن الاستحسان بالهوى مذموم. فعموما الهوى مذموم في كل شيء كل هوى. وأهل البدع لسان حاله يقول أنا الهوى وابن الهوى وأبو الهوى وعم الهوى على طول. هذا لسان حال أهل البدع على طول ماشي. طيب هم قالوا لا يجوز الحكم إلا بالنص أو بالقياس على النص لقوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. يبقى هنا شوف ولا تتبع إيه أهواء خلاص. يقول له طيب لو حكمنا بدون اتباع الهوى ها خلاص ما فيش إشكال. العقل أساس الاستحسان والعقل يستوي فيه العالم والجاهل فيجوز لكل إنسان أن يشرع شرعا جديدا. قلنا لا أبدا لا يمكن فيش حد يقدر يشرع شرعا إنه هنقول له فين مستندك. كل ما يأتي بشيء نقول له ما مستندك. وإذا شفت الأمثلة التي ذكرت كلها لها إيه مستند من النصوص أو من المصلحة أو من القياس. قال لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفتي بالاستحسان وإنما كان ينتظر الوحي. طب وماذا نفعل نحن؟ هذا رد عليه. هم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقف حتى يأتي الوحي. طب ونحن ماذا نفعل؟ هل سيأتينا الوحي؟ خلاص إذا لابد أن نتصرف. لابد أن نتصرف في هذا العالم. لازم نتصرف في هذا العالم لابد. هكذا يبقى إذا مسألة الهوى وإحنا ننكر الهوى. طبعا القول لما هم بس زلت لسان لما قالوا أن الحاكمين من العبادات، لأن حتى غلاة التكفير والخوارج الأقدمون لم يقولوا أن الحاكمين من العبادات حتى سلم. لا القول بس سلم لبس على مين؟ ما هو ما هي من التوحيد، هي من لوازم التوحيد وكل الأعمال من لوازم التوحيد. ترك الربا، الربا ده في المعاملات قطعا مشكلة، وترك الربا من لوازم التوحيد. لكن هي من لوازمه من لوازمه. الدليل السادس المصلحة المرسلة. وهنا الصحابة رضي الله عليهم عملوا أشياء ليس عليها نصوص كجمع المصحف اتخاذ الدواوين والسجون. قال هنا لو تلاحظوا كده في السطر الرابع وصك النقود، هذا غلط، هي وسك النقود بالسين وليس بالصاد. فرق كبير بين السين والصاد، فرق بين السك والصك. الصك الوثيقة، الوثيقة، والسك والسك الضرب، السك الضرب. فيقولون ضرب النقود، ضرب النقود. وأما الصك فهو أصلا وثيقة، وإن استخدم فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني ضربت ولطمت وجهها، لطمت وجهها. وطبعا اللطمة حرام، بس هي ما لطمش دي أعلد وأنا عجوز من الاستغراب، ليس هذا من الاعتراض على أمر الله عز وجل. فالسك هو ضرب النقود، والصك هو السك اللي هو الوثيقة. فكل عقد اسمه إيه؟ صك. وإبقاء الأراضي الزراعية التي فتحوها بيد أهلها ووضع الخراج عليها. لما فتحوا مصر كان الصحابة رضي الله عليهم المفروض يملكوا الأرض الزراعية في مصر، لأن أنت لما تيجي تهجم على بلد من حقك أنك تأخذ أمواله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، فمن حقك تأخذ الأرض دي. فكانوا يتركون هذه الأرض بأيدي أصحابه ويفرض عليها خراج، يعني تخليها لك أسيب لك الأرض بس أنا أصبحت بتاعتي بحكم سيفي، بحكم سيفي ودخولي هذه البلد ونشر الإسلام صارت هذه الأرض ملكي. فطالما صارت ملكي أنا لن أخذها، سأتركها لك ولكن أخذ خراج، الخراج يعني 10% أحيانا من ناتج الأرض، أنت ازرع وكلف وعمل كل حاجة واديني 10% من المحصول كل موسم أو أكثر من ذلك حسب ما يتفق على الخراج، حسب ما يفرض الغازي، حسب ما يفرض الغازي. طيب ما علينا من هذا الكلام، لكن أقصد أن كان في مصالحه، كان القياس يقتضي أنهم يأخذوا هذه الأرض ومع ذلك تركوها لأنها مصلحة. ولا تقول استحسان لأن لا دليل عليه. الفرق بين الاستحسان والمصلحة المرسلة أن المصلحة ملهاش أي دليل، إنما الاستحسان له دليل. المصلحة المرسلة قبل ما نشرح، في عندنا مصلحة معتبرة، في عندنا مصلحة لغية، في عندنا مصلحة مرسلة. مصلحة معتبرة زي بر الوالدين مثلا، هذا منصوص عليه في الشرع مش كده، منصوص عليه في الشرع بر الوالدين، زي توريث المال، ان الاب لما يموت يترك ماله، حيجي الكلام ده ما تكتبوش بس افهمه، الاب لما يموت الشرع راعى المصلحة فجعل ماله ملكا لمين؟ لأولاده. لأن أنت لو سألته أي أب في العالم تحب إذا مت من يأخذ مالك؟ غريزة بقى، سيبك من حتى لو مش شرع، غريزته يعطي ماله لمين؟ والإنسان يعطي ماله لولده بمنتهى المحبة، صح؟ بل ممكن ينزل عن جميع ماله لولده ونفسه طيب جدا. أما لو كان غير الولد فبالشرع ممكن، إنها بالغريزة لا، يعني بالشرع أنا تنزل عن مالك كله للرسول صلى الله عليه وسلم، تنزل عن زي ما أبو بكر رضي الله عنه نزل عن مالك كله للرسول، أو تنزل عن مالك كله للجهاد في سبيل الله عشان يدخر لك في الآخرة، هذه ليست غريزة، هذا محبة، هذا عبادة. لكن الغريزة الفطرية اللي في النفوس إن الإنسان يحب من أمياله، أولاده وزوجته باعتبارها قائمة على شؤون أولاده، تمام كده. فإذا الشرع هنا لما شرع المريض راعى المصلحة المعتبرة، فكل التشريعات مصلحة معتبرة، معتبرة لوجود دليل عليها. طيب المصلحة اللاغية انك تيجي تقول ايه، لماذا لا نسوي بين الذكر والانثى في الميراث؟ هذا من باب العدل والمسلم، نقول هذه مصلحة ايه؟ لا، ليه لاغية؟ لان النص ورد بضدها، لان النص ورد بضدها فتعتبر لاغية، يعني ربنا لغاها خلاص حرمها أتى بضدها، يبقى دي لغية. يبقى عندنا معتبرة لها دليل، عندنا لغية ضد الدليل، عندنا مصلحة ما عليهاش دليل، فدي مرسلة. مرسلة يعني ايه؟ زي الحصان لما ترسله كده ما تمسكش اللجام يوم يجري، فهي مصلحة جارية كده ما فيش دليل مسكها فمرسلة. هذه المصلحة المرسلة التي بلا دليل لابد نشوف بقى منفعتها، فإن كانت نافعة سميناها المصلحة المرسلة، خلاص كده. فهذه المصلحة المرسلة، يبقى المصلحة المرسلة شيء نافع لا دليل عليه، المصلحة المرسلة شيء نافع لا دليل عليه، حاجة نافعة وما لهاش دليل، زي إشارات المرور شيء نافع، سفلتة الطرق، هل كان في سفلتة الطرق زمان؟ مصلحة، إزالة بعض الجبال والهضاب والتلال من الطرق، لما حد فيك يروح بإذن الله تروحوا جميعا إلى مكة، تجد هم سهلوا الطرق وبدأوا يشقوا في الجبال ويعملوا نفق جوه الجبل. طيب هتقول له فين الدليل على انك تشق الجبل؟ في دليل؟ لا. طب في دليل يمنع؟ لا. تبقى دي ايه؟ مرسلة بس فيها ايه؟ منفعة، تبقى دي اسمها المصلحة المرسلة. فشق الطرق وتزييق الجبال وادخال السيارات واشارات المرور وزفلات انشاء الجامعات وانشاء المدارس والادارات التعليمية واللوائح وكل ما فيه، كل ده اسمه ايه؟ مصالح 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 مصالح. انشاء المستشفيات، هل كان في مستشفى أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في مستشفى؟ لا ما فيش. الآن نسأل إنشاء مستشفيات ومعامل تحليل وإدارة الاختراعات، الانطلاق لغزو الفضاء، أشياء العالم كله مليان إيه؟ مصالح مرسلة. يبقى تاني المصلحة المعتبرة ها عليها دليل من الشرع، المصلحة اللاغية عليها دليل بضدها من الشرع، المصلحة المرسلة منفعة لم يقم عليها دليل فتقبل، هذه المصلحة المرسلة. أنواع المصالح المعتبرة أقول
ان المصالح اساس لبعض الاحكام الشرعيه، ودل دليل على اعتبارها علل للاحكام، وسميت المصالح المعتبره شرعا وهي لها مراتب ثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينات. الضروريات في الاسلام خمسه، الضروريات في الاسلام خمسه: حفظ الدين، هذا اعلى شيء اعظم شيء، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقل. كم حاجة؟ خمسة. حد يعرف من غير ما يبص أي حاجة خالص كده؟ الدين، النفس، المال، العقل، العرض. بعض الناس مثلا يجي يقول لك انه لابد من مقاومة الفضائيات، ولأن حفظ الأعراض هو قدس أقداس ديننا. هذا غلط. الدين ولا العرض؟ الدين. حفظ، لأنه ضياع العرض حتى لو الإنسان بيضيعه بيده فهو زاني أو مشرف على الزنا، في داخل فين؟ في مشيئة الله، ومضيع الدين خلاص ذهب وضاع، ضياع الدين ضياع أبدي. فالدين أعلى الأشياء وأعظم الأشياء وأفضل الأشياء. فإذن الضروريات الخمسة: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ المال. الترتيب ده أهم حاجة، أنك تبدأ الأول بالإيه؟ بالدين يليه النفس، لأن صراحة من غير نفس يبقى لا في عقل ولا عرض ولا مال، مش كده؟ فتبدأ بالدين وتسلم النفس، وبعدين الثلاثة الأخرى لك أنت إيه؟ أن ترتب ما شئت فيها، ترفع دين الثالث وتنزل دين الخامس، أنت حر. بس أنا عايز يتحفظوا بعد الخمس، هم يبقى ماشي تمام سهلة جدا. فهذه اسمها الضروريات الخمس في الإسلام، لا بد من حفظها، فشرع الله عز وجل حفظها. شرع من أجل حفظ الدين الجهاد، ولأن من غير جهاد الدين لم يحفظ، هيضيع، لأن الكفر لن يتركوا لنا دنيا ولا دينا، كفر لن يتركوا لنا شيئا، فلا بد من حفظ الدين. قال: الضروريات التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، فإذا فقدت اختلت الحياة في الدنيا وضاع النعيم وحل العقاب في الآخرة، مثل حفظ المقاصد الخمس الكلية الضرورية: الدين والنفس والعقل والنسب والمال. شايف النسب اللي هو ايه؟ في العرض، ما هو معنى حفظ النسب، هو بيقول النسب، لكن العلماء قالوا ايه؟ العرض، اكثر من العرض. لان ما الذي يضيع النسب؟ الاختلال في العرض، واختلال العرض ياتي من اختلاط الانساب، واختلاط الانساب لن يكون الا والعياذ بالله بالزنا. طيب، الاول شرع له الجهاد وقتال المرتدين. الاذان اخوانا. طيب، شرع له الجهاد وقتال المرتدين. فالجهاد هو الحارس للدين، الحارس للدين، ولذا وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لما حديث معاذ المشهور جدا، فرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، لأن من غير جهاد في سبيل الله يضيع الدين كله، يضيع الدين كله. ولولا أن الله عز وجل وفق رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد، لماذا فعلت فيه قريش؟ لا استأصلوا على طول، ولا استأصله اليهود كذلك، فجاهد حتى نصر الله، ونصره الله عز وجل على أعدائه أجمعين. قال: والثاني حفظ النفس، يعني الحياة، وشرع له القصاص، لأنه لو لم يشرع القصاص كان كل إنسان يقتل من شاء من الناس، والبلاد التي ليس فيها القصاص كله مسلح تجد القتل فيها بمنتهى السهولة جدا. قال: والثالث حفظ العقل، فشرع له الحد على شارب الخمر، من شرب الخمر لابد أن يحد، وشرع له أيضا تحريم الخمر، مش كده؟ مش بس الحد على الخمر، بل الأصل هو كان لازم يقول شرع له تحريم الخمر ثم الحد على التعامل فيها.
لأن الأصل أنها تكون محرمة. فتحريم الخمر وما قيس على الخمر هذا كله لحفظ العقول. والنهاردة كله يقول لك عامل دماغ، يعني بخرب دماغي بضيع دماغي. وإيه اللي بضيع الدماغ دلوقتي؟ الهروين والكوكايين والبرشام والبنجو والخمرة والكل والماكس كل ده بيضيع، كل ده بيضيع العقل. فلذا حرمه الله عز وجل. والرابع وهو حفظ العرض، شرع له حد الزنا وحد القذف. طيب وحد اللعان كده؟ حد الزنا معلوم ان هذا يحافظ على الاعراض، لانه لو لم يكن هناك حدود على الزنا ولا عقوبه على الزنا ولا تحريم للزنا خلاص. وليكوا شايفين المجتمعات الغربيه هم نفسهم بيسموها وبيسموها المجتمعات المحروقه، هم كلهم بيقولوا المجتمع محترق ما فيش حفظ للعرض اي حد ما. ولذا البهائية حريصة جدا أنها تتسلل داخل الإسلام لتفسد الأعراض، لأن البهائية تقول لازم الواحد إذا حب يستمتع بأخته ببنته بأمه لابد هذا يستحب له. يقول لك إذا كان عندك بنت جميلة إزاي تتركها لغيرة؟ أنت مجنون؟ هذه مصلحة إيه دي؟ لاغية صح؟ هي مصلحة ولا لا؟ بس لاغية. لكن تترك أختك الجميلة لواحد تاني هو اللي يعاشرها، كيف تترك أمك الجميلة لواحد تاني يعاشرها، كيف تترك خالتك الجميلة بنتك الجميلة حد تاني يعاشرها؟ مصلحة هي بس لاغية. البهائية طبعا مع المصالح اللاغية دائما. فشرع لحفظ الأنساب ولحفظ الأعراض تحريم إيه؟ والقذف. ليه بقى؟ ليه؟ لأن لو لم يحرم القذف يجي أي حد يقذف أي حد ومفيش عليه عقوبة، طب أنت بتقول عليا يا زاني ومفيش عقوبة عليك، طب أنا حزني بقى خلاص تمام المسألة بقى. لكن لو تعاقب الناس تفرق على طول ما بين الشريف وما بين الذي يقذف، من يستحق ومن لا يستحق. فلا بد للشرع أن يحرم الزنا والقذف. قال والأخير اللي هو حفظ المال، شرع له تحريم السرقة وقطع يد السارق، الحرابة حد الحرابة، هذا كله حتى يحفظ الناس أموالهم. لو كان السارق ليس عليه عقوبة والسرقة مثلا مستحبة، كان اللي حصل ده هي محرمة وديك شايف الناس كل شوية تصرخ جزمتي راحت، محفظتي ضاعت، أرضي اتسرقت، محلي اتاخد، قال كله السرقة شغالة وهي محرمة، فما بالك لو ليست محرمة. فهذه اسمها إيه بقى تاني؟ الضرورات الخمس، مهمة جدا. فهذا الدين العظيم أتى بحفظ هذه الضرورات الخمس: الدين، النفس، العقل، العرض، المال. دين ونفس، عقل وعرض ومال. خلاص نجم. قال فكل من الاعتداء على الدين والقتل العمد وشرب المسكر والقذف والزنا وصف مناسب يحقق مصلحة وهو معتبر شرعا، وهذا مناسب ملائم. فاكرين مناسب مؤثر؟ طبعا مناسب مؤثر. إذا هذه المصلحة الضرورية. الحاجيات وهي تشبه الواجبات، تشبه الواجبات، لأن التحسينات اللي بعد تشبه المستحب، وهي التي يحتاج الناس إليها لرفع الحرج عنهم فقط، حيث إذا فقدت وقع الناس في الضيق والحرج دون أن تختل الحياة. الحياة تمشي لكن الناس تبقى متضايقة جدا. يعني لو قلت إن مفيش تيمم أبدا، لازم وضوء، الأمور لكن هيبقى فيه إيه؟ حرج رهيب جدا، حرج رهيب جدا على الناس. لو قلت إن النساء كلها تستوي في النظر فلا يجوز الإنسان ينظر لأي امرأة، يبقى في حرج بالنسبة للأم هي معاك وأختك هي معاك، فلا بد الشرع يتسامح في إن الأم إيه ممكن تجلس في البيت كشف الوجه وكشف شيء من اليدين وكشف شيء من الساقين وكشف شعرها. لأن لو قلنا إن الإنسان يحرم له النظر حتى لأمه وأخته وبنته يبقى في حرج، تخيل بقى البيت كله، فلا بد من رفع الإيه. هي هتمشي الحياة لكن بتمشي بإيه؟ بحرج، هتمشي بمشقة وحرج. فشرع الله عز وجل أنواعا من
المعاملات من بيع وشراء وإيجار وأنواع رخص قصر الصلاة، جمع الصلاة للمسافر، إباحة الفطر للمسافر والمريض والحامل والمرضع والرجل الكبير، وسقوط الصلاة عن الحائض، لأن في حرج على الحائض أنها لازم تصلي، في حرج رهيب جدا، ولكن لو شرع لها الصلاة هتصلي بس بحرج ومشقة. والنفساء، المسح الخفين مشروع أيضا للتخفيف، ده في ناس كثيرة لا تفهم هذه القضية والجهل بالدين مر، فيبقى عين شغال موظف ومش قادر يصلي، لأنه متخيل ملاشر. عشان يصلي لازم أقلع الجزمة وأقلع الشراب، ودي أشد حاجة، خلي بالك تشميرة كم هاي عشان تيجي تتوضا تقلع الجاكيت، كنت من أصحاب البدل يعني والسويتر، تقلع وتشمر وتديها شوية ماء وخلاص بسرعة وتقلع، إنما قلع الجزمة والشراب في الأعمال ده صعب جدا، بفضل ربنا عز وجل. لكن لو حكم ها بتمشي بتمشي. إذن الحاجيات هي ضرورات يسمح بها الشارع من باب رفع الحرج أو دفع الحرج، لا بأس. التحسينات هذه الثالثة، مصالح يقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، قال مثل الطهارات للصلوات. يعني ليه ربنا عز وجل أراد أن احنا نغسل أطرافنا قبل الصلاة؟ يعني لكي يتطهر الإنسان، فهذا تحسين، هذا تحسين. وترى إيه فرض واجب، يعني مش معنى التحسين أنه مستحب، لا، مستحب في أصله مفروض في نوعه. قال والتزين باللباس والطيب، هذا التزين هذا مستحب وليس بفرض، ما لم يكن المقصود به ستر العورة، لو ستر العورة يبقى فرض واجب. وتحريم خبائث المطعومات، ربنا عز وجل حرم المطعومات الضارة بالإنسان، ليه الخبائث كاللحم الخنزير والميتة والدم، ليه ربنا حرم؟ ليه؟ ما الناس بتاكل خنزير وهيصة في أوروبا وبيأكلوا لحم الميتة في أمريكا ومبسوطين جدا، لكن هذا ضار بالإنسان لا شك أنه ضار، فربنا عز وجل رأفة بنا حرم هذه الأشياء. قال والأمر بالرفق والإحسان، ما كان الرفق في شيء إلا زانة. وصيانة المرأة عن مباشرة عقد زواجها، لأن المرأة إذا خلينا هي اللي تباشر عقد الزواج وهي اللي تقعد مع الرجال وتتفق، فبتفقد كثيرة جدا من الأنوثة. ولا شك أن هناك فارقا بين المرأة الموجودة في الأسواق التي تبيع وتشتري وتخرج، وبين المرأة التي تجلس في البيت، لا شك، وهذا مشاهد ومعلوم، هذا مشاهد. المرأة مع كثر خروجها وكثر التعامل وكثر البيع والشراء في السوق، فبتتعلم شيء بيبقى كأنها استرجلت. وما عجبي أن النساء ترجلت، ولكن تأنيس الرجال عجابه. طيب قال وهي أيضا أوصاف مناسبة لأحكامها المشروعة. أما المصالح التي طرأت بعد انقطاع الوحي ولم يشرع الشارع لها أحكاما معينة ولم يقم عليها دليل يعني مرسلة، فهذه تسمى المناسب المرسل أو المصلحة المرسلة، كاشتراط إثبات الزواج بوثيقة، لأنه الآن لابد لكي تعقد عقد الزواج لابد من قسيمة زواج، ولابد من وضع الصور في قسيمة الزواج، ولابد من وضع البصمة فوق الصور، هذه كلها بسبب خراب زمم الناس. وإلا كان أيام قديم لا في حتى وثيقة ولا قسيمة ولا ورقة ولا أي شيء، بتروح تخطبها تفضل خدها روح وانتهى. لكن الآن وكما ذلك تسجيل العقود في الشهر العقاري هي مسجلة، ومعك صحة عقد بيع ونفاذ، ومعك أوراقه بيستولوا عليها، فما بالك لو لم، فهذه كلها تسمى أشياء لم يرد بها نص ولكنها مصالح مرسلة للعباد. فاحنا نتوقف عند هذا الكلام، لما نيجي نبدا ان شاء الله المره القادمه نبدا ثاني من السؤال في الضروريات، لان الضروريات لازم طالب العلم لازم يكون حافظها، الخمسه دول يعني ما يسمحش المخ ان ينساها ابدا، خمس اشياء دي. طيب نجيب السؤال. هو بالنسبه للبعض يعني الشيخ سعد بيسالني، البعض بيتكلم على القنوت، والقنوت في الحقيقه لما تيجي تراجع تجد انه القنوت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في النازلة. لكن السؤال، هل كانت المساجد كلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقنط؟ يعني كان في قنوت في المسجد النبوي، هل كان هناك قنوت في المسجد المكي في البيت الحرام؟ هل كان هناك قنوت في مسجد قباء؟ هل كان هناك قنوت في مسجد بني سلمة؟ هل كان هناك قنوت في مسجد الخضمات؟ هل كان هناك قنوت في مسجد البحرين؟ طيب قنت أبو بكر رضي الله عنه في مسجد المدينة، هل كان هناك قنوت في تبوك أو غيرها؟ قنت عمر رضي الله عنه، هل كان هناك قنوت في مصر والشام والبلاد المفتوحة وبلاد فارس وفي أي مسجد آخر؟ بل هل ثبت عندك وجود أي قنوت في غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت عندك أي قنوت إلا للإمام الأعظم؟ عارفين الإمام الأعظم إيه؟ خليفة المسلمين أو إمام المسلمين. هل ثبت عندك؟ أتحداك أن تأتي بدليل ولو ضعيف. ابن تيمية قال نعم وأتى بدليل، ولكن هذا الدليل نحن لا نقبله. عارفين دليل ابن تيمية؟ عارفين قال ابن تيمية؟ قال أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. دليل هذا مرفوض. ليه مرفوض؟ ترفض حديث صحيح؟ لا، مرفوض الحديث. أنا لا أرفض الحديث أبدا، إنما لو كان هذا الحديث يقتضي لفعله هم ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقنط. طب إذن الناس اللي في مكة وغيرها لابد أن إيه؟ يقنطوا. طب اللي في قباء، مع اللي قباء ده يلزم صلوا كما رأيتموني أصلي ولا يلزمني أنا ولا يلزمه هو؟ جاوبه كله. نعم، قباء والمسجد النبوي، بني سلمة ده معاذ بيصلي معاه ويروح على بني سلمة. فاكر الحديث فتان أنت مش كده؟ فعلى طول. فلم يرد عندنا في الشرع أبدا أبدا إن في حد قنت إلا الإمام الأعظم. ما عندنا. وأنا أقول لك هات واحدة بس، حاول براحتك، خذ راحتك، عندك كل الكتب وابحث كما تشاء، هات لي بس دليل. احنا مش عايزين الناس تزعل، لما زي ما قلنا في حكايه الافراح وزعلوا، قلنا في حكايه التهجد وزعلوا، احنا عايزين ادله. احنا لا تقول لي فلان قال ولا علان قال، انا ماليش علاقه بفلان ولا انا ليه علاقه بايه؟ بالادله الشرعيه بس. هي دي مشكلتنا احنا، لا نقبل الا الدليل الشرعي. فما فيش اولا لم يقنط الا الامام الاعظم خالص. لكن من قالت هل نمنعه؟ لا نمنعه. ولذا لما بعض الناس قالوا ان بعض المشايخ يعني لا معلزين لا يقنطون، وقالوا فيهم كلاما يحاسبون عليه، فجه الناس تاني قال لك طيب الشيخ احمد حطيبه لا يقنط ويمنع القنوط عنده في المسجد؟ قلنا الرجل محق، من محق، انا لا اعرف دليله لكني ارى انه ايه؟ انه محق الرجل، لا يقنط ولا يمنع القنوط عنده. أنا عندي الدليل، لا أدري كان ربما عنده أكثر مني أدلة بكثير، أنا لا أدري، لكن أتكلم عما أعلم، ماليش علاقة بما لا أعلم. ففعلا القنوت هذا للإمام الأعظم، هذه واحدة. الشيء الثاني أنه لابد من النازلة، توصيف النازلة. النازلة قال العلماء النازلة كالطاعون، على شرط أن يكون معلوما أنها لا تزيد عن شهر. لا تزيد عن شهر. هل تضمن انت ان اليهود يجوا بعد شهر بالضبط ويتوقفوا عن القتال؟ والقتال نازلة ولا القتال ده شيء وارد دائم في حياة المسلمين؟ ولو لم يكن واردا ودائما ما قال قاتلوا المشركين كافة، قاتلوا الذين يلونكم، كتب عليكم القتال. هل قال كتب عليكم الطاعون؟ يبقى اذا القتال نازلة؟ لا، الصحيح ان القتال ليس نازلة، الصحيح أن القتال ليس بنازلة، والعدوان عدوان الكافرين ليس بنازلة. الدليل ما بس أنا مش دليل استفيد في المسألة، لأنه بيتهمون أنتوا عارفين. هل لما حاصر الكفار المدينة في الخندق رأيتم أبشع من هذا الموقف بالنسبة للمسلمين ومجتمع المسلمين؟ رأيتم أبشع من هذا الموقف؟ في أبشع منه بالنسبة للمسلمين كمجموع، أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لوحده في أبشع منه، وهو حصارهم له في بيته وتربصهم به على باب الدار. صح؟ أنا بتكلم على مجتمع المدينة الآن. لما حوصرت المدينة في الخندق وكان المطلوب استئصال الإسلام وأهل الإسلام أجمعين، لو الكفار دخلوا كان لن يتركوا مسلما ولا مسلمة. هل بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع منكر قنت؟ بلغك؟ لا. فلماذا يطالبوننا بما ليس عليه دليل؟ نحن نطالبهم بما نعم هم رئل وزكوان وعصين منها مال. طيب إيه الدليل؟ ما الدليل فيه ذلك؟ طيب طيب نعمل ايه احنا؟ يبقى انت كل اللي قلته ده ما فهمتوش صح ولا لا؟ النازلة هذه الاعتداء على القراء، لأن هم كان في عهد ونقضوا العهد وقتلوا القراء. فين اليهود عملوا عهد ونقضوه؟ اللي نقض العهد حماس، وليس هناك مرسلين لقراء ولا غيره. قياس فاسد هذا. زائد ان لو قلنا ماشي، مين اللي قنت؟ مين غيره قنت؟ مش ده توجيه كلامي في الأول؟ قلت ان القنوت خاص بالإمام الأعظم، خاص بالإمام الأعظم. لكي أنت تنقله إلى غيره لابد أن تأتي بدليل. عندكم دليل أخواننا؟ لو جبت دليل نرجع دلوقتي نقول قر واعترف وأختم بإيدي ورجلي. هتولي دليل أن في حد غير الرسول أو غير الإمام الأعظم قنت؟ مفيش أخواننا، مفيش مفيش. فيقنط بقى مثلا ان راى انها نازله، يقنط بقى سيد طنطاوي ولا المفتي نيابه عن الرئيس، هم يقنطون، احنا لا نقنط. ان قنطوا لا نقنط، وان لم يقنطوا لم نقنط. كذلك نريد دليلا. العبادات الاصل فيها ايه؟ التوقيف، مش دي عباده؟ ماشي. سمير الصفات في الشرح الممتع في الكلام ده قال طيب لو هو يعني اراد يقنط فليقنط منفردا، يقنط منفردا، بس يخص الفجر لا. تخصيص الفجر لأحاديث، وطبعا اللي بيخص الفجر لهم مدخل حقيقة، ما احناش عن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم في صلاة الفجر، ده حديث صحيح. إنما ابن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء أتوا بالأدلة الكثيرة جدا أن الصلوات، ولذا ابن عثيمين يقول، نقل ابن تيمية يقول ولا قنوت في الفجر وحده أبدا، بل القنوت في الفجر وحده بدعة. وده حديث أبي مجاشع، مشهور حديث أبي مجاشع، إن قال له ولده يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا في الكوفة، هل رأيتهم يقنطون في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث، وهذا رواه البخاري، أي بني محدث يعني محدث بدعة. أي بني محدث، يبقى إذن تخصيص الفجر بقنوت عن، طبعا قول الحنابلة أنه محدث، قول الشافعية أنه هذا مستحب، فلذا اللي بيقنط الفجر إحنا بنتسامح مع، من باب أن ده قول بعض العلماء. لكن كنا نتركك أنت تقنط، ليس لك أنت بقى تلومنا على عدم القنوت، لأن أنت محتاج إلى دليل. أما إحنا لن تجد لنا، لن تجد دليل تلزمنا به أصلا. نحن المفروض نقول لك طب فين دليلك، وفين توصيف النازلة، وفين كلام العلماء فيها، وفين كذا وفين كذا. لا يصح ان حد يعني يلوم علينا ان احنا لا نقنط هنا، لكن لابد ان ندعو لاخواننا في غزة، ولا يشترط لهذا الدعاء ان يكون قنوتا ابدا، لا يشترط هذا الكلام. ولان النبي صلى الله عليه وسلم عدت عليه امور من اشق الامور وما قنط صلى الله عليه وسلم، والاحزاب كانت شديدة جدا وما قنط صلوات الله وسلامه عليه. يقول انت قلت ان سيد قطب قال التشريع حق خالص لله وحده، وانت تقول هذه المقوله خطا. نعم هذه المقوله خطا، التشريع ليس حقا خالصا لله عز وجل وحده، بل التشريع ربنا عز وجل اشرك معه فيه غيره سبحانه عز وجل وسمح بالتشريع، ولو لم يسمح ما شرع الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لكن التشريع في العبادات حق خالص لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد اطاع الله، لان السنه وحي. إذا لا تشريع إلا بالإيه؟ إلا بالوحي. أما في المعاملات ترك الله عز وجل حق التشريع لجميع الناس بشرط ألا يخالفوا نصا، فإن خالفوا نصا فهم عصاه وليسوا بإيه؟ بكافرين، لأنهم لم ينازعوا الله جل في صفة من صفاته. فهذا قول. هل يجوز التحليل والتحريم على أي إنسان؟ لا، التحليل والتحريم هذا أمر آخر، التحليل والتحريم ده ليس من التشريع، التحليل والتحريم ليس من التشريع، هذا رد أمر الله. فرق بين رد أمر، ده رد تشريع مش تشريع، ده رد التشريع. يعني التشريع يقول ان الخمر حرام، لو جه واحد قال الخمر حلال، هل هو شرع هنا ولا رد التشريع؟ رد التشريع، فلا يسمى تشريعا بل يسمى رد امر الله عز وجل. فلو قال الخمر حلال، هذا رد تشريع الله عز وجل، فهو كافر برد الاستحلال. الاستحلال واضح، والاستحلال لا يكون الا بالنطق باللسان فقط، فهذا غير السؤال. طيب بقي سؤالان عن الجهاد وعن الجماعات وكذا، ان شاء الله بعد ما نصلي العشاء
هنا في سؤال ثاني يقول بعض الناس أن بالأمس يوم الاثنين كان فيه مولد أبو حصيرة اليهودي في دمنهور وبعض اليهود استولى على منطقة أبو حصيرة. هذه مصيبة فعلا. أبو حصيرة هذا يهودي ساحر, ومن العجيب أن اليهود عاوزين ياخدوه وإحنا بقول نفرح, ولو جم حبوا يشتروه مننا ندهم ببلاش لأنه لا يجوز بيع الجثث ولا يجوز أخذ, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد الجثث للمشركين لم يأخذ عليها شيء. عاوزين نشيل المجاري اللي عنده, تعال اخويا شيل وكلها حتى لو عايز. طيب هم عاوز. وابو حصيره اسوأ من المجاري لان ابو حصيره ساحر يهودي. المشكله بقى ان اللي مين معارض؟ المسلمون الذين يتعبدون لابي حصيره اللي بيعتبروه ولي من اولياء الله, ونحن لا نعرف كيف يكون ولي عند المسلمين وعند اليهود في وقت واحد وهو يهودي مجرم ساحر ساحر. فوالله هذا هو العجب العجاب حقيقه. هذا هو. وكان ذا بمصر من مضحكاتي ولكنه ضحك كالبكاء. وكان ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. يعني فما ياخدوه ابو حصيره, ما ياخدوه وياخدوا الحصيره وياخدوا زباله دمنهور وياخدوا مجاري دمنهور معاهم يغور اليهود بابو حصيره. ف يعني لعنه الله عليه ان كان طبعا مات على كفري وسحري. الله المستعان. طيب نصلي المغرب. ماشي اتفضل. لا صح, انت لك حق في الصلاة. كان يجب ان اتحفظ في هذا اللفظ. صح نعم. هو المشكلة انا طبعا اذا قلت فهذا خطأ مني, انما يجب اقول ان حماس استعدت الاعداء, يعني انها تسرعت بفعل ادى الى دون حساب المصالح اللي فيه ودون حساب المفاسد الرهيبة جدا والنتائج الوخيمة التي حدثت. جزاك الله خير. فهذا أخطأوا في ذلك. كان لازم لابد من صيانة دماء المسلمين ومراعاة المسائل بدقة شديدة جدا, وإلا هذا توريط للمسلمين وقتل للنفوس وإلقاء بالأيدي إلى التهلكة. وليس هذا من الجهاد في شيء, لأن الجهاد ضوابطهم لم يراعوا أي ضابط من ضابط الجهاد خالص. لم يراعوا ولا ضابط من ضابط الجهاد لأنهم أصلا لا يعرفون حتى ضابط الجهاد. فهذا هو الكلام. جزاك الله خير. أقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله, الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد, فيقول الدليل السادس المصلحة المرسلة. الدليل السادس, دليل ماذا؟ الأدلة الشرعية والأدلة الأحكام الشرعية. وهذا السادس. فالأول هو القرآن, الثاني السنة, الثالث الإجماع, الرابع القياس, الخامس الاستحسان, والسادس والمصلحة المرسلة. فيتناول تعريفها وأنواع المصالح وحجيتها وشروط العمل بها. يقول المصلحة المرسلة أي المنفعة المطلقة. مصلحة يعني منفعة, ومصلحة جاءت من صلحة, فهي شيء فيه صلاح وإصلاح, شيء فيه صلاح وإصلاح. وفي اصطلاح الأصوليين هي الوصف الذي يلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد له دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء, ويحصل من ربط الحكم به جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس. كلام معقد. مش أنا خلصت أحسن لسه؟ كده؟ ماشي حاضر. حجية الاستحسان وراء العلماء فيه؟ ماشي خير إن شاء الله. طيب الاستحسان بالمصلحة جميل لأنه مرتبط بالكلام اللي كنا سنقوله, وهو أن توجد مصلحة تقتضي استثناء المسألة من أصل عام أو قاعدة كلية, مثل وصية المحجور عليه لسفه في سبيل الخير. لو أن إنسانا سفيها, والسفيه هو الذي لا يعرف كيف ينفق المال في المصلحة أو الذي لا يحسن التصرف في المال. السفيه معناه في الأصول والفقه الذي لا يحسن التصرف في المال. الشخص الذي لا يحسن التصرف في المال حكمه في الإسلام الحجر. شخص لا يحسن التصرف حكمه نحجر عليه.
بيرفع المحيطون به والمستفيدون منه قضية ربح قضية حجر عليه فيحجر عليه لأنه سفيه، ربما ينفق المال كله فيه يضيع نفسه ويضيع من يعول، وبالتالي يعين عليه وصي. إذا الشخص السفيه لو ينفق المال في غير وجهه يحجر عليه. معنى يحجر عليه يعني تصرفاته لاغيه، فممكن او هو راح مثلا تعاقد على سياره، فبعد ما يتعاقد عليها وابرم العقد وكله انا بروح بصفتي وصي واقول اللي باع السياره البيع باطل لان انا محجور عليه وليس له عندي شيء، ولو تم بذهب القاضي وابطل البيع. فتصرفات السفيه باطله، تصرفات السفيه بطلة. قالوا طيب نفترض انه تبرع لعمل من اعمال الخير، قالوا ننظر هنا هذه فيها مصلحة له، لانه احنا بنحجر عليه لماذا؟ لمصلحته هو الدنيوية. طيب تبرعه في الخير هذا مصلحة اخروية، والمصلحة الاخروية اعظم من المصلحة الدنيوية، يبقى اذا لابد ان نجيز هذا التصرف. وطبعا هذا غير اطلاق، ليس على الاطلاق. قال القياس أن يحجر عليه لأنه يبدد أمواله، والاستحسان يجيز هذا الكلام، يجيز هذا الكلام. يبقى الاستحسان عكس القياس، قياس خفي، قياس خفي في مصلحة. فالمصلحة اقتضت الجواز لأن الوصية لا تفيد الملك إلا بعد وفاة المحجور عليه، فاستثنيت من الأصل العام لتمكينه من تحصيل الثواب وعدم الإضرار به حال حياته. هو ذكر هنا لو أنه وصى بشيء من ماله بعد وفاته لعمل من أعمال الخير، في الحقيقة أن المسألة أهم من ذلك، عامة من ذلك. نحن نجيز تصرفاته سواء وصية أو سواء فعلية، ما الوصية دي من حق كل مسلم في ثلث ماله، إنما هو هنا بيضرب مثال بالوصية نمضيها، لأن نحن نمضي الوصية ونمضي أيضا غير الوصية التصرفات العادية في الدنيا طالما أن فيها مصلحة أخروية له لا تؤدي إلى ضرر شديد. يعني مثلا لو هو الآن أتى بجميع ماله فتبرع به لمسجد من المساجد، هل وهذا عمل من أعمال الخير ومصلحة أخروية، هل نجيز هذا العمل أو لا؟ لا 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 نجيز. هو قياسا طبعا لا يجوز أصلا أنه محجور عليه، لكن حتى الاستحسان ليس هنا، لأنه لما يضيع كل فلوسه في المسجد يبقى ضيع من يعول وضع كل وضع هو نفسه بكرة عاوز يأكل، وانت المفروض انك انت واصي عليه لا تطعمه من جيبك وانما تطعمه من جيبي هو بوصيتك انت عليه. اذا لن نجيز هذا التصرف، وانما نجيز تصرفا في حدود بحيث لا يحدث منها ضرر ولا ضرر. هذا هو القياس، يقول التصرف كله باطل. الاستحسان يقول طالما فيها منفعة وليس فيها ضرر ولا ضرار يبقى نمضي هذه المنفعة من تصرف. مثاله أيضا دفع الزكاة لبني هاشم. بنو هاشم هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ليس لهم في الزكاة نصيب، لا يصح إعطاؤهم الزكاة. وإيه كمان؟ والصدقات لا يصح، هذه أوساخ الناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أوساخ الناس فلا يصح يأخذها آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستثنى من الزكاة الأغنياء والكفار وبنو هاشم، هؤلاء لا يأخذون من الزكاة أبدا. والأصول والفروع، والأصول والفروع يعني ما يصحش أعطي زكاتي لآل أبي ولا لابني. أما إن كان المرأة هي مالكة المال فدي فيها خلاف بالنسبة لأولادها، هل تعطيهم الزكاة أو لا؟ والصحيح أنها تعطيهم لأنها ليست مسؤولة عن الإنفاق عليهم. فإذا الأصناف الأربعة دول مستثنون من الزكاة، منهم بنو هاشم. طيب نفترض أن جينا في زمن وبنو هاشم لم يجدوا موردا من المال، أبو حنيفة افترض ذلك رحمه الله. أبو حنيفة طبعا عنده نظرة ثاقبة، لأن أبو حنيفة في عصر التابعين وأواخر عصر التابعين جدا، فرأى أنه ما زال هناك ناس معادين لآل البيت، بل قيل إن كان آل البيت يسبون على المنابر،
في وقت من الأوقات علي ونسل علي رضي الله عن الجميع يسبون على المنابر. فطبعا لو وجد في منطقة من المناطق تعصب ضد آل البيت إذا في هذه الحالة لن يصرف ينفقون منه. فقال أبو حنيفة رحمه الله في هذه الحالة نعطيهم الزكاة لأنه هذا تضييع لهم والتضييع في الإسلام لا يجوز. القياس أنهم يأخذون أو لا يأخذون، لا يأخذون، بل النص أنه لا يأخذون ليس القياس. الاستحسان أنهم يأخذوا حسما لهم من مادة الضياع، هذا قول أبي حنيفة وقد خالفه الأئمة كلهم، الأئمة الثلاثة كلهم خالفوا أبا حنيفة رحمه الله. ولم يوافقوا إلا ابن تيمية من الحنابلة، وابن تيمية وافقوا موافقة جزئية، لأن ابن تيمية قال نعطيهم من زكاة بني هاشم، يعني نشوف بني هاشم الأغنياء وناخد منهم نعطي بني هاشم الفقراء، وهذا رأي قاله ابن تيمية رحمه الله ولقي قبولا واسعا جدا من الناس. فالحقيقة أن رأي ابن تيمية عظيم، لكن أيضا إذا ضاق الأمر ولم يكن هناك أغنياء في بني هاشم، افرض أن كل بني هاشم في المحلة أو في البلد التي نحن فيها كلهم كانوا فقراء، وهذا ممكن، فما الحل؟ يبقى لابد من أن نصير إلى رأي مين؟ إلى رأي أبي حنيفة رحمه الله. والأولى أن الفقهاء كانوا يقولون أنه إذا حدث ذلك لابد لبيت المال أن يعطيهم، ليس من الزكاة وإنما من رزق الحاكم، يعني الإمام يرزقهم يعطيهم والإمام له التصرف، فهذا هو الأولى والأفضل. لكن لعل أبا حنيفة يقصد أن لو الإمام لا يريد أن يعطيهم، فإذا الإنسان فينا طالما إخراج الزكاة الأولى أن نعطي الزكاة للحاكم ولا إحنا نطلعها بأنفسنا للحاكم، لكن لو من أخرج بنفسه ها لا بأس، الدليل أنه لا بأس، الدليل أنه لا بأس. وطبعا ربنا قال خذ من أمواله، مش كده؟ وأبو بكر رضي الله عنه قاتل من منع عنه الزكاة بصفة الإمام. طيب إذا النص في القرآن والفعل لأبي بكر رضي الله عنه يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يعطي أن يتصرف بالزكاة بنفسه، لازم يؤديها للحاكم. فما الدليل أنه يجوز؟ الدليل أنه يجوز أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال من قال لنا أخرجت زكاتي قبلنا كلامه. لو واحد أنا طلعتها بقى وخلاص لقريبة ولا الحاجة أو لجيراني أو قبلنا كلامه، أنا طلعت الزكاة فلا بأس. وفعل عثمان ها سنة، خصوصا أنه لم يخالفه أحد، لم يعترض عليه أحد، لن أعترض عليه أحد، كان ممكن يقول لا إزاي لابد تأخذ منهم، ده أبو بكر رضي الله عنه قاتل الطائفة الممتنعة، فطبعا هو كان حيرد بسهولة، مش كده؟ زي كده ما ترد بسهولة، إيه الرد السهل جدا؟ ما هو الرد السهل جدا لو اعترضوا على عثمان رضي الله عنه؟ لا ما الآية ده الآية معهم هم مع المعترضين، هو هيقول هو لا هو الآن هو هيخالف ظهر الآية رضي الله عنه سنة إيه؟ لا عن عثمان، يعني الناس هتقول له أنت إزاي تسيب ده؟ إزاي كيف تترك هذا الذي يقول أنه تصرف في الزكاة من نفسه؟ لازم تأخذها كما أخذها النبي وأبو بكر وتقاتله كما نعرف. هيرد يقول إيه؟ بينة إيه؟ لا فيش بينة، ده هو ابن عثمان بيقول جاي يقول هات زكاتك يا سين من الناس، يسين يقول لا طلعتها، يقول خلاص. فلو ان ناس مستشارين لعثمان رضي الله عنه من امثالكم مثلا وقالوا له يا امير المؤمنين ليس لك هذا، لابد ان تاخذ الزكاه لان الله امر بذلك، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياخذها، ولان ابا بكر كان ياخذها ويقاتل عليها، ولان عمر رضي الله عنه كان ياخذها، فكيف انت توافق ان تترك بعضا من الناس وتاخذ ظاهر كلامهم وتخالف الكتاب وتخالف ابا بكر وتخالف عمر؟ فكيف يرد هو؟ طيب ما هم لم يعترضوا لماذا؟ ما انا بقى بفكر ليه لم يعترضوا؟ لماذا لم يعترضوا؟ ماله؟ لا ما حصلش، الرسول كان بياخد هو الزكاه على طول، على طول هو اللي ياخدها، وابو بكر رضي الله عنه وعمر هم اللي على طول هم اللي ياخدوها، لابد الدوله تاخدها، الدوله تاخدها. فعثمان خالص رضي الله عنه خالص هذا الامر، فكيف يرد؟ كيف يدافع عن نفسه لو الان مستشاروه مثلا من بعض الصحابه والتابعين قالوا له كيف لابد تاخدها؟ فكيف يرد لو أنت مكانه أو لو أنت مستشار له؟ كيف تدافع عنه وتنتصر لرأيه هو؟ ولا تخش معهم في الاعتراض؟ لو قلت لي خش لك هو ما اعترضوش. كان هو ما اعترضوش. طيب رفع الحرج على النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الحرج؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ شهادة الرجل؟ ما طب ايه المشكلة؟ ما الفتحات هذا عمر رضي الله عنه، الفتحات كثيرة، عمر الفرس والروم. نعم ابدا. فين هو هيقول يعني؟ يقول انا هيقول لهم كده؟ طب هم يقولوا ماشي سنتك هناخدها يا عثمان، حاضر، رغم ان احنا خلفناك لما صليت في منى 4 ركعات، ولما والاذان لولا ان انت بينت لنا عله فيه ماشي مشيناها لك، لكن مش كل حاجه بقى. انت حتى لو انت خليفه راشد انا ما ناقش معاك في النقاش، عشان تعرفين اللي بيشلناه علينا احنا بنناقش بس للفهم العلمي. هيقول سيقول رضي الله عنه، سيقول الذين قاتلهم ابو بكر رضي الله عنه طائفه ممتنعه. الشخص اللي انا اساله قال لي طلعتها، ده ممتنع؟ طيب فين الامتناع؟ ده التاني قال له مش هنطلع الزكاه، مش هديك زكاه، لكن ده مش ممتنع. ده بيقول له امير المؤمنين طلعتها للناس قريب. فان على اساس ان عثمان لو قال له خلاص خلاص، لو مش خلاص هيدفع ايه ثانيه، فعفى عنه. يبقى هنا العفو انه لم يمتنع احد عنه، ولم ينزع احد يدا من ايه؟ من طاعته رضي الله عنه. ماشي. فالمهم نرجع تاني. يبقى اذا بنو هاشم ياخذون من الزكاه، هذا على سبيل بقى. يبقى شوف راي عثمان رضي الله عنه هينفع ازاي. شايفين ليه؟ هنيجي مثلا نفترض ان احنا في عصر في امام بياخذ الزكاه وفي نفس الوقت لا يعطي بني هاشم، يقول لك والله انا معايا نص. يا عم بني هاشم هيهلكوا، يقول لك والله زكاه لا، في نص من امر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعطيه. ففي هذه الحاله نحن نتصرف تصرفات ايه؟ خاص طلع انا مالي وديه له هذا. ماشي. ومثال اخر تضمين الصناع. على فكره انا شرحت الكلام بس انتوا نصابين. تضمين الصناع اكبر نصاب ايمن. تضمين الصناع او الاجير المشترك. تضمين الصناع، الصناع ضمنه لان انا اعطيته قطع حديد لكي يصنع لي شيء، فهو لابد لا يهمل، لانه لو اهمل ممكن يبوظ الحديد وما يعملش شيء. اعطي له ثوب جايبه انا، صوف محترم جدا عشان يعمله بدله او قميص، فهو لو لم اضمنه ممكن او يهمله، يتحرق، يتقطع بالمقص، يلاقي نفس يقول لك خلاص فسدت. فتضمين الصناع هنا يخليه ينتبه، التضمين هذا يخليه ينتبه. ولكن لابد ان نخرج من الصناع الاطباء، لابد الأطباء. وبعض الحالات التي فيها اختراعات تفيد الدولة، لأن احنا لما بنطلع عقول نوابغ في الهندسة وغيرها لابد نسمح لهم بمساحة من التجارب. في التجارب ممكن يهلك هو بعض المواد الغالية جدا جدا. لو انه انسان مثلا بيعمل ايه، عاوز يعمل سبيكة معينة، رقيقة معينة، بحيث هذه الرقائق تفيد مثلا في زيادة سرعة الطائرة او في زيادة دقة التصويب، وبيصنعها من سبائك ذهبية، واخد عمال يقص للذهب ويطحن ويدق، والذهب بيتعمل بودرة ويضيع منه. لابد احنا نعمل ايه؟ نتسامح في هذا ولا نضمنه. والتجربة فشلت مرة واثنين وعشرة. طيب لو قلنا ان كل مفكر، كلمة مفكر يعني، لو كل واحد من عنده قدرات الاختراع ضمناه، يبقى ستتوقف هذه الامة وستشل وقد شلت. والامة مشلولة الان، مشلولة الامة فيها اختراعات. احنا عالة كما قلت لكم، نحن عالة على الامم، عالة على الامة، عايشين. حتى الصينيين يخترعون واحنا لا نخترع، ده شيء عجيب. شعوب الاصفر، بين الاصفر دول شعوب الصفر الصفراء هذه ذوي الجباه العريضه، من هنود ومن الصين ومن فلبين وماليزيا وغيره، يخترعون. ونحن دول اللي طول عمرها تعلم الناس الصناعات والاختراع، لا نخترع شيئا. ولانه في جبهات ضد الاختراع، فلا بد ان انا اسمح بمساحات فيها اهدار. ولذا المعامل اللي دخل فيكم معمل مثلا، المعامل بيبقى فيه مواد كثيره تهدر، لازم تعمل التجربه وتجرب وتخلط يد اثنين مش عارف ايه, تخلط كبريتين مش عارف ايه, والحديد وزول, لابد تضحي باشياء وتصرف عليها كثير جدا لكي يخرج لك في النهاية اشياء تفيد دين الله عز وجل, فلابد من ذلك. فاذا لابد ان احنا ننظر, ليس كل الصناع يضمنون, ليس كل الصناع يضمنون, ولا سيما اطباء الجراحة. لو سأضمن طبيب الجراحة لن تقوم ولا عملية جراحية, لأن كل عملية جراحية وإن كانت خفيفة جدا صاحبه ممكن يموت, ممكن دم السؤال صاحبه يجيله فجأة جديدة سكتة قلبها, لأن في ناس كده ممكن يشوف نقطة دم يطب ساكت, وفي ناس ممكن تقطع نص جسمه. فلابد ان احنا نشجع الاطباء العمليات الجراحيه, ولولا التشجيع لولا فضل الله عز وجل ثم التشجيعات ما وجدت تلك العمليات الدقيقه الان وصلنا ان يطلعوا القلب, طلعوا قلبه بره ويشتغلوا في القلب هذا بعد ما المنشار يشق عظم صدره. تتخيل انت لو رجعت قرن ورا واب ابن مثلا دخل لقى ابوه جوه في اوضه وواحد ماسك منشار وبينشر والضلوع طلعها نصها كده ونصها كده, راح مطلع قلبه بره, ها قتل على طول اهو قتل. الان مع مساله انك لا تضمن حدث التشجيع وصار العمليات الجراحيه تتقدم, اقصد اقول ان ليس كل الصناع يضمنون. القياس انهم لا يضمنون, الاستحسان انهم يضمنون, ماشي. وكذلك الاجير المشترك, الأجير المشترك, ما أنا وأنت مأجرين محل سواء, فأنا أحيانا أجلس فيه وأنت أحيانا تجلس فيه, بنعمل عربية ميكروباص سواء, أنا سائق وأنت سائق, أنا ليه طرف النهار وأنت ليك طرف الليل أو العكس, وإحنا الاثنين نملك السيارة, فلولا أن يكون فيه ضمان لكان إيه كل واحد يهمل ويرمي التهمة على الآخر, فلا بد من ذلك. طيب, قال حجية الاستحسان وآراء العلماء فيه. تجد العلماء في الاستحسان اتجاهين لكنهما لم يلتقيا على محل نزاع واحد, فقال الجمهور الاستحسان حجة شرعية حجة, وقال الشافعية والشيعة الشيعة بيسوك منه. ليه؟ لأننا نطلعين الشيعة برا الإسلام أصلا, صح؟ الشيعة برا الإسلام أصلا, مش دعوة بالإسلام. الشافعية والظاهرية, الظاهرية مقبول كلامهم بالنسبة لمذهبهم, لما أصلا يرفضون القياس فبالك بالاستحسان, والقياس أعلى من الاستحسان مش كده, فهم إذا كانوا رافضين القياس هتاخدهم قياس خفي, إذا كانوا رافضين القياس الجلي, إذا كان هم يرفضون القياس الجلي هيقبلوا قياس الاستحسان قياس خفي, يبقى الظاهرية معلوم, الشافعية هم اللي مشكلة. لكن احنا بينا أن الإمام الشافعي كان خايف رحمه الله أن قال من استحسن فقد شرع, خاف أن تخلط البدعة بالاستحسان, إن إنسان يجي يقول مثلا إيه, يقول طيب إخوانا قبل الأذان إنسان يجي شوية توشيح كده عشان الناس تصحى وأنا أستحسن ذلك, فخاف من كده الشافعي رحمه الله. لو عزل الشافعي رحمه الله العبادات لجار الأمر بمنتهى البساطة والسهولة, صح؟ لأنه في الحقيقة أن الاستحسان لا يجري في العبادات أبدا خالص, وإنما دائما يجري فين؟ في المعاملات فقط, لأن مصالح الناس فيها. أما العبادات دي توقيفية, ما لا فيها ليس فيها استحسان, بل قال البعض ليس فيها قياس. فالاستحسان مش موجود في, ليس موجودا في العبادات. فالإمام الشافعي رحمه الله خاف أن ينتقل الاستحسان من إلى من المعاملات إلى العبادات. طب يعني إذا حيرفضه؟ لا, حيرفض يعني اعتباره حجة منفصلة, يعني حيقول طيب لما يكون شيء بنص ودوه النص, زي ما ذكرنا في البداية, شيء بنص ودي النص, شيء بمصلحة ودي المصلحة, شيء بقياس ودي قياس, لكن ما تطلعش شيء مخصوص وتسميه استحسان, فرفضه رحمه الله. والتشريع في الحقيقة ان كلمة ان التشريع حق خالص لله وحده باطل الكلام ده وغير صحيح, وليس له وجود لا في القرآن ولا في السنة, ولا ندري من اين جاءوا بهذه العبارة التي لا اصل لها. ليه؟ التشريع حق خالص لله, من فين جابوها؟ من سيد قطب, هذه ليست موجودة في الشرع اصلا, ليس التشريع أمرا خالصا لله عز وجل. الكبر نعم، ولذا الذي ينازع الله عز وجل في الكبر يقسمه، إنما التشريع أبدا، لأن التشريع هناك أمور لم ترد فيها نصوص، فمن حق الحاكم أن يشرع فيها ما شاء. التشريع إذن ليس خالصا لله كما يظنون. إن قالوا في العبادات نعم، ولكن عمر التشريعات ما تكون في العبادات في الحقيقة، التشريعات دائما تكون في المعاملات، لأنه ما عندنا تشريعات، حتى تشريعات عمر رضي الله عنه وغيره لم تكن في العبادات. حتى لو جيت تقول مثلا في صلاة القيام نقول لك لا، هذا ليس تشريعا منه، هذا له أصل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ لكن كونه يعمل الدواوين رضي الله عنه، كونه يعمل سجون، كونه يعمل اكتتاب، كونه يعمل جند، كونه يعمل حمى، هذا كله تشريعات من عمر رضي الله عنه وغيره عمل هذه التشريعات. إن قلت خلفاء رسول الله بعد لازلنا من بدء الإسلام إلى يوم الناس هذا والتشريعات شغالة، وطلعت قوانين المرور وقوانين الطيران المدني وقوانين البحريات وتشريعات لمصالح الناس لا تنتهي، ومع غزو الفضاء ستكون التشريعات أخرى كثيرة جدا. فهذا التشريعات لا ينبغي أن نقول إن التشريع، لأن لا ندري من أين جاءوا. أما قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، دل ذلك على أن التشريع بما يأذن به الله إيه؟ جائز. يبقى إذن التشريع ليس حقا خالصا لله، ولو كان حقا خالصا لله ما أذن به لغيره. ها، فإذا كلام هم بيحاولوا تلبيس عشان مسألة كله، يعني هم عاوزين الدين كله عباداته ومعاملاته كل شيء يكون في خدمة، يختزل كله في قضية الحاكمية. الحاكمية ليست بهذا الحجم ولا بهذه القيمة ولا بتلك الضرورة، هي قضية من القضايا، قضية من قضايا الدين، لكنها ليست بهذا التضخيم الهائل الذي يجعلون الولاء والبراء عليه. التسعير لا ما يخالف، هو فاهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا، وفاهم النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التسعير نهى عن التسعير لكي يرزق الناس ولكي يستفيد الناس بعضهم من بعض. لما يصل الأمر إلى حد الاستغلال والظلم يبقى لا، هذا ليس مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه على طول هنا يقول لهم لا تعال. ولذا التسعير الأصل في التسعير أنه لا يجوز، لكن إذا كان في احتكار وظلم للناس لابد من التدخل فورا. لكن عمرك سمعت أن حاكم حيسعر البندق ولا اللب ولا اللوز ولا التفاح ولا الكريز ولا الكيوي؟ ما ربي أكش تبيع الكيوي كيلو بعشرة مليون، الساذج يشتري وخلاص. واللب واحد بيبيع اللب كيلو بمليون جنيه، واحد حاطط لب سوري يقول لك اللب كيلو بمليون جنيه، إيه المشكلة؟ ايه الضرر على الشعب ده عليهم؟ مش كده ولا لا؟ لكن يجي الدقيق ويحاول يرفع على الناس، لا ادخله بالتسعير. يجي على الارز ادخله بالتسعير على طول، يجي على التمر في بيئة التمر غذاؤها ادخله على طول بالتسعير. واضحة؟ طبعا. لا، ما هو اصلا العبادات تمت واكتملت خلاص، ربنا ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنزل الله اليوم أكملت لكم تشريعي في الدين وأتممت عليكم نعمتي خلاص. أما في الدنيا لا، هم والحاكمية من العبادات ومن المعاملات أجيب؟ لا، الحاكمية عبادات، الحاكمية عبادات. يبقى إزاي أنت طلاب علم؟ إزاي المفروض تقوم تروح أنت وقوم؟ عبادات ايه؟ العبادات معروفة، الصلاة والصوم والحج والزكاة عبادة بدنية على مالية، ده كلام، ده فين عبادات؟ الصلاة وما يلحق ده كله عبادات، اللي هي الوضوء والطهارة والغسل والتيمم، هذه كله عبادات، والصوم عبادات والحج عبادات والزكاة عبادة مالية بدنية، هذه العبادات. الجنائز عبادات، التغسيل الميت تكفينه والصلاة عليه، هذه عبادات. بعد كده قسم العبادات بينتهي على طول وتدخل بقى في المعاملات. فازاي كيف سولت لكم أنفسكم أن تخلها؟ ومن قال لك تتبع الرويبضة؟ لا إله إلا الله. تعرفين الرويبضة اللي هو إيه؟ أنا حارب شب هم اللي أنا أشتمس. ف
فإذا الإمام الشافعي لازم نفهم كلام الشافعي حتى لا تقول جمود الشافعي ده الشافعي هو اللي مؤسس علم إيه؟ أصول الفقه، هو اللي مؤسس علم الأصول الفقه، هو اللي مؤسسه، هو اللي عمله رحمه الله. فليس هو قال من استحسن فقد شرع خوفا من التشريع أن ينتقل التشريع إلى الأبد رحمه الله. أما الجمهور فكلامهم هو الصحيح، وقالوا إن في الأخذ بالاستحسان ترك العسر والأخذ باليسر، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سبحانه العسر
في التشريع في العبادات،
ما هو أصلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كله بدعات ضلال، خلاص ما عادش ما فيش تشريع تاني. أصل حق الخالص ده حق مستمر، الحق ده ربنا عز وجل أغلقه لم يعد مستمرا، العبادات توقفت. يعني توقفت أحكامها، فخلاص لو كان التشريع حق خالص الله مستمر يبقى لسه فيه ممكن تفرض عبادات أخرى والله عز وجل يشرع لها رسوما أخرى وأصولا أخرى. خلصت ما عادش، لن تستطيع الآن أن أنت تجيب تشريعات جديدة في الصلاة ولا في الصوم، خلصت ولا لا؟ خلاص. وقال فأن ثبوت الاستحسان يعتمد على دليل متفق عليه، وهو إما النص أو الإجماع أو الضرورة أو القياس الخفي أو العرف أو المصلحة، وكل ذلك يقتضي ترجيح القياس الخفي على القياس الجلي والاستثناء الجزئي من الحكم الكلي، وذلك مقبول شرعا. أن دايما الاستحسان له أدلة كما ذكرنا، داخل على المصلحة، داخل على قياس خفي، فدايما فيه أشياء تسنده، وده قول الجمهور وقول مقبول وجميل جدا. المنكرون خد بالك مهما قال المنكرون لازم تعرف إيه مناط المنكرين، لأن المنكرين دول أفاضل اللي هم مين؟ الشافعي رحمه الله والظاهرية كلهم أفاضل جدا، عندهم مناط في مسألة إنكار الاستحسان، وهو تدخل الهوى، خايفين من تدخل الهوى، هي دي خايفين من تدخل الهوى. يدخل الهوى طالما المسألة استحسان يدخل الهوى. فلو قلنا أن الاستحسان شيء عظيم ما لم يدخله الهوى يبقى يجب سكوت المنكر، يبقى يجب سكوت المنكر. خلاص كان انتوا خايفين من الهوى، نقول طب بلاش الهوى. ولأن طبعا أصحاب الهوى لن يردوا فقط الاستحسان بل سيردوا كل شيء، لأن منهم من رد النصوص الصريحة الواضحة، ولا لا وانتم عايشين ده بيرد النص الصريح الواضح كله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى هذا الدين عروة عروة، ما كأنه مش لا يرى ولا يسمع. ده كله قال الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما كفر أصغر أو كفر دون كفر، ووافقه جميع السلف كأنهم خشب المسندة وأنت تقول لهم ذلك. فإذا إذا كان الهوى موجود في إنكار النصوص فلا شك أن ممكن الاستحسان بالهوى مذموم. فعموما الهوى مذموم في كل شيء، كل الهوى. وأهل البدع لسان حاله يقول أنا الهوى وابن الهوى وأبو الهوى وعم الهوى على طول، هذا لسان حال أهل البدع على طول. ماشي طيب. هم قالوا لا يجوز الحكم إلا بالنص أو بالقياس على النص، لقوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. يبقى هنا شوف ولا تتبع إيه أهواء، خلاص يقول له طيب لو حكمنا بدون اتباع الهوى ها خلاص ما فيش إشكال. العقل أساس الاستحسان، والعقل يستوي فيه العالم والجاهل، فيجوز لكل إنسان أن يشرع شرعا جديدا. قلنا لا أبدا لا يمكن، مفيش حد يقدر يشرع شرعا، إنه هنقول له فين مستندك، كل ما يأتي بشيء نقول له ما مستندك. وديك شفت الأمثلة التي ذكرت كلها لها إيه مستند من النصوص أو من المصلحة أو من القياس. قال لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفتي بالاستحسان وإنما كان ينتظر الوحي. طب وماذا نفعل نحن؟ هذا رد عليهم، هم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقف حتى يأتي الوحي، طب ونحن ماذا نفعل؟ هل سيأتينا الوحي؟ خلاص إذا لابد أن نتصرف، لابد أن نتصرف في هذا العالم، لازم نتصرف في هذا العالم لابد. هكذا يبقى إذا المسألة مسألة الهوى وإحنا ننكر الهوى. طبعا القول لما هم بس زلت لسان لما قالوا أن الحاكمين من العبادات، لأن حتى غلاة التكفير والخوارج الأقدمون لم يقولوا أن الحاكمين من العبادات حتى شأنه. لا القول بس زلنا لبس على مين؟ ما هو ما هي من التوحيد، هي من لوازم التوحيد، وكل الأعمال من لوازم التوحيد. ترك الربا، الربا ده في المعاملات قطعا مشكلة، وترك الربا من لوازم التوحيد. لكن هي من لوازمه، من لوازمه. الدليل السادس المصلحة المرسلة، وهنا الصحابة رضي الله عليهم عملوا أشياء ليس عليها نصوص كجمع المصحف، اتخاذ الدواوين والسجون. قال هنا لو تلاحظوا كده في السطر الرابع وصك النقود، هذا غلط، هي وسك النقود بالسين وليس بالصاد، فرق كبير بين السين والصاد، فرق بين السك والصك. الصك الوثيقة، الوثيقة، والسك، والسك الضرب، السك الضرب، فيقولون ضرب النقود، ضرب النقود. وأما الصك فهو أصلا وثيقة، وإن استخدم فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني ضربت ولطمت وجهها، لطمت وجهها. وطبعا اللطمة حرام، بس هي ما لطمش دي عارف وأنا عجوز، من استغراب، ليس هذا من الاعتراض على أمر الله عز وجل. فالسك هو ضرب النقود، والصك هو السك اللي هو الوثيقة، فكل عقد اسمه إيه؟ صك. وإبقاء الأراضي الزراعية التي فتحوها بيد أهلها ووضع الخراج عليها. لما فتحوا مصر كان الصحابة رضي الله عليهم مفروض يملكوا الأرض الزراعية في مصر، لأن أنت لما تيجي تهجم على بلد من حقك أنك تأخذ أمواله وأورثكم أرضه وديارة وأمواله، فمن حقك تأخذ الأرض دي. فكانوا يتركون هذه الأرض بأيدي أصحابه ويفرض عليها خراج، يعني تخليها لك، سيب لك الأرض بس أنا أصبحت بتاعتي بحكم سيفي، بحكم سيفي ودخولي هذه البلد ونشر الإسلام صارت هذه الأرض ملكي، فطالما صارت ملكي أنا لن أخذها، سأتركها لك، ولكن أخذ خراج، الخراج يعني 10% أحيانا من ناتج الأرض، أنت ازرع وكلف وعمل كل حاجة واديني 10% من المحصول كل موسم أو أكثر من ذلك حسب ما يتفق على الخراج، حسب ما يفرض الغازي، حسب ما يفرض الغازي. طيب ما علينا من هذا الكلام، لكن أقصد أن كان فيه مصالحهم، كان القياس يقتضي أنهم يأخذوا هذه الأرض ومع ذلك تركوها لأنها مصلحة. ولا تقول استحسان لأن لا دليل عليه. الفرق بين الاستحسان والمصلحة المرسلة أن المصلحة ما لهاش أي دليل، إنما الاستحسان له دليل. المصلحة المرسلة قبل ما نشرح، في عندنا مصلحة معتبرة، في عندنا مصلحة لغية، في عندنا مصلحة مرسلة. مصلحة معتبرة زي بر الوالدين مثلا، هذا منصوص عليه في الشرع مش كده، منصوص عليه في الشرع بر الوالدين، زي توريث المال، ان الاب لما يموت يترك ماله، حيجي الكلام ده ما تكتبوش بس افهمه، الاب لما يموت الشرع راعى المصلحة فجعل ماله ملكا لمين؟ لأولاده. لأن أنت لو سألته أي أب في العالم تحب إذا مت من يأخذ مالك؟ غريزة بقى، سيبك من حتى لو مش شرع، غريزته يعطي ماله لمين؟ والإنسان يعطي ماله لولده بمنتهى الإيه؟ المحبة، صح؟ بل ممكن ينزل عن جميع ماله لولده ونفسه طيب جدا. أما لو كان غير الولد فبالشرع ممكن، إنها بالغريزة لا، يعني بالشرع أنا تنزل عن مالك كله للرسول صلى الله عليه وسلم، تنزل عن زي ما أبو بكر رضي الله عنه نزل عن مالك كله للرسول، أو تنزل عن مالك كله للجهاد في سبيل الله عشان يدخر لك في الآخرة، هذه ليست غريزة، هذا محبة، هذا عبادة. لكن الغريزة الفطرية اللي في النفوس إن الإنسان يحب من أمياله، أولاده وزوجته باعتبارها قائمة على شؤون أولاده، تمام كده. فإذا الشرع هنا لما شرع المريض راعى المصلحة المعتبرة، فكل التشريعات مصلحة معتبرة، معتبرة لوجود دليل عليها. طيب المصلحة اللاغية إنك تيجي تقول إيه، لماذا لا نسوي بين الذكر والأنثى في الميراث؟ هذا من باب العدل والمساواة، نقول هذه مصلحة إيه؟ لا، ليه لاغية؟ لأن النص ورد بضدها، لأن النص ورد بضدها فتعتبر لاغية،
يعني ربنا لغاها خلاص حرمها أتى بضدها، يبقى دي لغية، يبقى عندنا معتبرة لها دليل، عندنا لغية ضد الدليل، عندنا مصلحة ما عليهاش دليل، فدي مرسلة. مرسلة يعني ايه؟ زي الحصان لما ترسله كده ما تمسكش اللجام يوم يجري، فهي مصلحة جارية كده ما فيش دليل مسكها فمرسلة. هذه المصلحة المرسلة التي بلا دليل لابد نشوف بقى منفعتها، فإن كانت نافعة سميناها المصلحة المرسلة خلاص كده، فهذه المصلحة المرسلة. يبقى المصلحة المرسلة شيء نافع لا دليل عليه، المصلحة المرسلة شيء نافع لا دليل عليه، حاجة نافعة وما عليهاش دليل، زي إشارات المرور شيء نافع، سفلتة الطرق، هل كان في سفلتة الطرق زمان؟ المصلحة إزالة بعض الجبال والهضاب والتلال من الطرق، لما حد فيك يروح بإذن الله تروحوا جميعا إلى مكة تجد هم سهلوا الطرق وبدأوا يشقوا في الجبال ويعملوا نفق جوه الجبل. طيب هتقول له فين الدليل أنك تشق الجبل؟ في دليل؟ لا. ففي دليل يمنع؟ لا. تبقى دي إيه؟ مرسلة بس فيها إيه؟ منفعة، تبقى دي اسمها المصلحة المرسلة. فشق الطرق وتزييق الجبال وإدخال السيارات وإشارات المرور وزفلات إنشاء الجامعات وإنشاء المدارس وإدارة التعليمية واللوائح وكل ما فيه، كل ده اسمه إيه؟ مصالح 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 مصالح. إنشاء المستشفيات، هل كان في مستشفى أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في مستشفى؟ لا ما فيش. الآن إنسان إنشاء مستشفيات ومعامل تحليل إدارة الاختراعات، الانطلاق لغزو الفضاء، أشياء العالم كله مليان إيه؟ مصالح مرسلة. يبقى تاني المصلحة المعتبرة ها عليها دليل من الشرع، المصلحة اللاغية عليها دليل بضدها من الشرع، المصلحة المرسلة منفعة لم يقم عليها دليل فتقبل، هذه المصلحة المرسلة. أنواع المصالح المعتبرة، أقول إن المصالح أساس لبعض الأحكام الشرعية ودل دليل على اعتبارها علل للأحكام، وسميت المصالح المعتبرة شرعا وهي لها مراتب ثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينات. الضروريات في الإسلام خمسة، الضروريات في الإسلام خمسة: حفظ الدين، هذا أعلى شيء أعظم شيء، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقل. كم حاجة؟ خمس. حد يعرف من غير ما يبص أي حاجة خالص كده؟ الدين، النفس، المال، العقل، العرض. بعض الناس مثلا يجي يقول لك انه لا بد من مقاومة الفضائيات ولأن حفظ الأعراض هو قدس أقداس ديننا، هذا غلط. الدين ولا العرض؟ الدين. حفظ، لأنه ضياع العرض حتى لو الإنسان بيضيعه بيده فهو زاني أو مشرف على الزنا، في داخل فين؟ في مشيئة الله، ونضيع الدين خلاص ذهب وضاع، ضياع الدين ضياع أبدي. فالدين أعلى الأشياء وأعظم الأشياء وأفضل الأشياء. فإذا الضروريات الخمسة: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ المال. الترتيب ده أهم حاجة، أنك تبدأ الأول بالإيه؟ بالدين يليه النفس، لأن صراحة من غير نفس لا في عقل ولا عرض ولا مال، مش كده؟ فتبدأ بالدين وتسلم بالنفس، وبعدين الثلاثة الأخرى لك أنت إيه؟ أن ترتب ما شئت فيها، يترفع دين الثالث وتنزل دين الخامس، أنت حر. بس أنا عايز يتحفظوا بعد الخامس هم يبقى ماشي تمام سهلة جدا. فهذه اسمها الضروريات الخمس في الإسلام، لا بد من حفظها، فشرع الله عز وجل حفظها، شرع من أجل حفظ الدين الجهاد، ولأنه من غير جهاد الدين لن يحفظ حيضيع، لأن الكفر لن يتركوا لنا دنيا ولا دينا، الكفر لن يتركوا لنا شيئا، فلا بد من حفظ الدين. قال: الضروريات التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية،
فإذا فقدت اختلت الحياة في الدنيا وضاع النعيم وحل العقاب في الآخرة، مثل حفظ المقاصد الخمس الكلية الضرورية: الدين والنفس والعقل والنسب والمال. شايف النسب اللي هو ايه؟ العرض. هو معنى حفظ النسب، هو بيقول النسب، لكن العلماء قالوا ايه؟ العرض. اكثر من العرض، لان ما الذي يضيع النسب؟ الاختلال في العرض، واختلال العرض يأتي من اختلاف الانساب، واختلاف الانساب لن يكون الا والعياذ بالله بالزنا. طيب، الاول شرع له الجهاد وقتال المرتدين. الاذان اخوانا، شرع له الجهاد وقتال المرتدين. فالجهاد هو الحارس للدين، الحارس للدين، ولذا وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لما حديث معاذ المشهور جدا، فرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، لأن من غير جهاد في سبيل الله يضيع الدين كله، يضيع الدين كله. ولولا أن الله عز وجل وفق رسوله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، لماذا فعلت فيه قريش؟ لاستأصلوا على طول، ولا استأصله اليهود كذلك، فجاهد حتى نصر الله ونصره الله عز وجل على أعدائه أجمعين. قال والثاني حفظ النفس يعني الحياة، وشرع له القصاص، لأنه لو لم يشرع القصاص كان كل إنسان يقتل من شاء من الناس، والبلاد التي ليس فيها القصاص كله مسلح تجد القتل فيها بمنتهى السهولة جدا. قال والثالث حفظ العقل، فشرع له الحد على شارب الخمر، من شرب الخمر لابد أن يحد، وشرع له أيضا تحريم الخمر. مش كده، مش بس الحد على الخمر، بل الأصل هو كان لازم يقول شرع له تحريم الخمر ثم الحد على التعامل فيها، لأن الأصل أنها تكون محرمة. فتحريم الخمر وما قيس على الخمر هذا كله لحفظ إيه؟ العقول. والنهاردة كله يقول لك عامل دماغي، يعني بخرب دماغي، بضيع دماغي. وإيه اللي بضيع الدماغ دلوقتي؟ الهروين والكوكايين والبرشام والبنجو والخمرة والكل والماكسوم، كل ده بيضيع، كل ده بيضيع العقل، فلذا حرمه الله عز وجل. والرابع وهو حفظ العرض، شرع له حد الزنا وحد القذف. طيب، وحد اللعان مش كده؟ حد الزنا معلوم ان هذا يحافظ على الاعراض، لانه لو لم يكن هناك حدود على الزنا ولا عقوبه على الزنا ولا تحريم للزنا خلاص. وديكم شايفين المجتمعات الغربيه هم نفسهم بيسموها المجتمعات المحروقه، هم كلهم بيقولوا المجتمع محترق، مفيش حفظ للعرض، اي حد ما. ولذا البهائية حريصة جدا أنها تتسلل داخل الإسلام لتفسد الأعراض، لأن البهائية تقول لازم الواحد إذا حب يستمتع بأخته ببنته بأمه لابد، هذا يستحب له. يقول لك إذا كان عندك بنت جميلة إزاي تتركها لغيرك؟ أنت مجنون؟ هذه مصلحة إيه دي؟ لاغية صح؟ هي مصلحة ولا لا؟ بس لاغية. لكن كيف تترك أختك الجميلة لواحد تاني هو اللي يعاشرها؟ كيف تترك أمك الجميلة لواحد تاني يعاشرها؟ كيف تترك خالتك الجميلة بنتك الجميلة لحد تاني يعاشرها؟ مصلحة هي بس لاغية. البهائية طبعا مع المصالح اللاغية دائما. فشرع لحفظ الأنساب ولحفظ الأعراض تحريم إيه؟ والقذف. ليه بقى؟ ليه؟ لأن لو لم يحرم القذف يجي أي حد يقذف أي حد ومفيش عليه عقوبة، طب أنت بتقول عليا يا زاني ومفيش عقوبة عليك، طب أنا حزني بقى خلاص، ده المسألة بقى. لكن لو تعاقب الناس تفرق على طول ما بين الشريف وما بين الذي يقذف، من يستحق ومن لا يستحق، فلا بد للشرع أن يحرم الزنا والقذف. قال والأخير هو حفظ المال، شرع له تحريم السرقة وقطع يد السارق، الحرابة، حد الحرابة، هذا كله حتى يحفظ الناس أموالهم. لو كان السارق ليس عليه عقوبة والسرقة مثلا مستحبة، كان اللي حصل ده هي محرمة وديك شايف الناس كل شوية تصرخ، جزمتي راحت، محفظتي ضاعت، أرضي اتسرقت، محلي اتاخد، كله السرقة شغالة وهي محرمة، فما بالك لو ليست محرمة. فهذه اسمها إيه بقى تاني؟ الضرورات الضرورات الخمس مهمة جدا. فهذا الدين العظيم أتى بحفظ هذه الضرورات الخمس: الدين، النفس، العقل، العرض، المال. دين ونفس، عقل وعرض ومال. خلاص ماشي. قال: فكل من الاعتداء على الدين والقتل العمد وشرب المسكر والقذف والزنا وصف مناسب يحقق مصلحة وهو معتبر شرعا، وهذا مناسب ملائم. فاكرين مناسب مؤثر؟ طبعا مناسب مؤثر. يبقى هذه المصلحة الضرورية. الحاجيات، الحاجيات وهي تشبه الواجبات، تشبه الواجبات، لأن التحسينات اللي بعد تشبه المستحب، وهي التي يحتاج الناس إليها لرفع الحرج عنهم فقط، حيث إذا فقدت وقع الناس في الضيق والحرج دون أن تختل الحياة. الحياة تمشي لكن الناس تبقى متضايقة جدا. يعني لو قلت إن مفيش تيمم أبدا، لازم وضوء، الأمور لكن هيبقى فيه إيه؟ حرج رهيب جدا، حرج رهيب جدا على الناس. لو قلت إن النساء كلها تستوي في النظر فلا يجوز الإنسان ينظر لأي امرأة، يبقى في حرج بالنسبة للأم هي معاك وأختك هي معاك، فلا بد الشرع يتسامح في إن الأم إيه ممكن تجلس في البيت كشف الوجه وكشف شيء من اليدين وكشف شيء من الساقين وكشف شعرها. لأن لو قلنا إن الإنسان يحرم له النظر حتى لأمه وأخته وبنته، يبقى في حرج، تخيل بقى البيت كله. فلا بد من رفع الإيه، هي هتمشي الحياة لكن بتمشي بإيه؟ بحرج، هتمشي بمشقة وحرج. فشرع الله عز وجل أنواعا من المعاملات من بيع وشراء وإيجار، وأنواع رخص: قصر الصلاة، جمع الصلاة للمسافر، إباحة الفطر للمسافر والمريض والحامل والمرضع والرجل الكبير، وسقوط الصلاة عن الحائض، لأن في حرج على الحائض لازم تصلي، في حرج رهيب جدا. ولكن لو شرع لها الصلاة هتصلي بس بإيه؟ بحرج ومشقة. والنفساء، المسح الخفين مشروع أيضا للتخفيف، ده في ناس كثيرة لا تفهم هذه القضية والجهل بالدين مر، فيبقى عين شغال موظف ومش قادر يصلي لأنه متخيل إنه عشان يصلي لازم أقلع الجزمة وأقلع الشراب، ودي أشد حاجة. خلي بالك تشميرة كم هاي عشان تيجي تتوضى تقلع الجاكيت اللي كنت من أصحاب البدل يعني والسويتر، تقلع وتشمر وتديها شوية مية وخلاص بسرعة وتقلع، إنما قلع الجزمة والشراب في الأعمال ده صعب جدا بفضل ربنا عز وجل. لكن لو حكم ها بتمشي، بتمشي. إذا الحاجيات هي ضرورات يسمح بها الشارع من باب رفع الحرج أو دفع الحرج، لا بأس. التحسينات هذه الثالثة. مصالح يقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، قال: مثل الطهارات للصلوات. يعني ليه ربنا عز وجل أراد أن احنا نغسل أطرافنا قبل الصلاة؟ يعني لكي يتطهر الإنسان، فهذا تحسين، هذا تحسين. والطهارة إيه؟ فرض واجب، يعني مش معنى التحسين أنه مستحب، لا، مستحب في أصله، مفروض في نوعه. قال: والتزين باللباس والطيب. هذا التزين هذا مستحب وليس بفرض، ما لم يكن المقصود به ستر العورة، لو ستر العورة يبقى فرض واجب. وتحريم خبائث المطعومات، ربنا عز وجل حرم المطعومات الضارة بالإنسان، للخبائث كاللحم الخنزير والميت والدم. ليه ربنا حرم؟ ليه؟ ما الناس بتاكل خنزير وهيصر في أوروبا وبيأكلوا لحم الميت في أمريكا ومبسوطين جدا، لكن هذا ضار بالإنسان لا شك أنه ضار، فربنا عز وجل رأفة بنا حرم هذه الأشياء. قال: والأمر بالرفق والإحسان، ما كان الرفق في شيء إلا زانة. وصيانة المرأة عن مباشرة عقد زواجها، لأن المرأة إذا خلينا هي اللي تباشر عقد الزواج وهي اللي تقعد مع الرجال وتتفق، فبتفقد كثيرة جدا من الأنوثة. ولا شك أن هناك فارقا بين المرأة الموجودة في الأسواق التي تبيع وتشتري وتخرج، وبين المرأة التي تجلس في البيت، لا شك، وهذا مشاهد ومعلوم. هذا مشاهد، المرأة مع كثر خروجها وكثر التعامل وكثر البيع والشراء في السوق، فبتتعلم شيء بيبقى كأنها استرجلت. وما عجبي أن النساء ترجلت، ولكن تأنيس الرجال عجابه. طيب، قال: وهي أيضا أوصاف مناسبة لأحكامها المشروعة، أما المصالح التي طرأت بعد انقطاع الوحي ولم يشرع الشارع لها أحكاما معينة ولم يقم عليها دليل يعني مرسلة، فهذه تسمى المناسب المرسل أو المصلحة المرسلة، كاشتراط إثبات الزواج بوثيقة، لأنه الآن لابد لكي تعقد عقد الزواج لابد من قسيمة زواج، ولابد من وضع الصور في قسيمة الزواج، ولابد من وضع البصمة فوق الصور. هذه كلها بسبب خراب ذمم الناس، وإلا كان أيام قديم لا في حتى وثيقة ولا قسيمة ولا ورقة ولا أي شيء، بتروح تخطبها تفضل خدها روح وانتهى. لكن الآن وكذلك تسجيل العقود في الشهر العقاري هي مسجلة، ومعك صحة عقد بيع ونفاذ، ومعك أوراقه بيستولوا عليها، فما بالك لو لم. فهذه كلها تسمى أشياء لم يرد بها نص ولكنها مصالح مرسلة للعباد. فاحنا نتوقف عند هذا الكلام، لما نيجي نبدا ان شاء الله المره القادمه نبدا ثاني من السؤال في الضروريات، لان الضروريات لازم طالب العلم لازم يكون حافظها الخمسه دول، يعني ما يسمحش المخه ان ينساها ابدا خمس اشياء دي. طيب نجيب السؤال. هو بالنسبه للبعض يعني الشيخ سعد بيسالني، البعض بيتكلم على القنوت، والقنوت في الحقيقه لما تيجي تراجع تجد انه القنوت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في النازلة. لكن السؤال، هل كانت المساجد كلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقنط؟ يعني كان في قنوت في المسجد النبوي، هل كان هناك قنوت في المسجد المكي في البيت الحرام؟ هل كان هناك قنوت في مسجد قباء؟ هل كان هناك قنوت في مسجد بني سلمة؟ هل كان هناك قنوت في مسجد الخضمات؟ هل كان هناك قنوت في مسجد البحرين؟ طيب قنت أبو بكر رضي الله عنه في مسجد المدينة، هل كان هناك قنوت في تبوك أو غيرها؟ قنت عمر رضي الله عنه، هل كان هناك قنوت في مصر والشام والبلاد المفتوحة وبلاد فارس وفي أي مسجد آخر؟ بل هل ثبت عندك وجود أي قنوت في غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت عندك أي قنوت إلا للإمام الأعظم؟ عارفين الإمام الأعظم إيه؟ خليفة المسلمين أو إمام المسلمين. هل ثبت عندك؟ أتحداك أن تأتي بدليل ولو ضعيف. ابن تيمية قال نعم وأتى بدليل، ولكن هذا الدليل نحن لا نقبله. عارفين دليل ابن تيمية؟ عارفين قليل ابن تيمية؟ قال أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. دليل هذا مرفوض. ليه مرفوض؟ ترفض حديث صحيح؟ لا مرفوض الحديث، أنا لا أرفض الحديث أبدا، إنما لو كان هذا الحديث يقتضي لفعلوا هم ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقنط، طب إذا الناس اللي في مكة وغيرها لابد أن إيه يقنطوا؟ طب اللي في قباء، مع اللي قباء ده يلزموا صلوا كما رأيتموني أصلي ولا يلزمني أنا ولا يلزمه هو؟ جاوبه كله نعم. قباء والمسجد النبوي، بني سلمة ده معاذ بيصلي معايا ويروح على بني سلمة، فاكر الحديث فتان أنت مش كده؟ فعلى طول. فلم يرد عندنا في الشرع أبدا أبدا إن في حد قنت إلا الإمام الأعظم، ما عندنا. وأنا أقول لك هات واحدة بس، حاول براحتك، خد راحتك، عندك كل الكتب وابحث كما تشاء، هات لي بس دليل. احنا مش عايزين الناس تزعل، لما زي ما قلنا في حكايه الافراح وزعلوا، قلنا في حكايه التهجد وزعلوا، احنا عايزين ادله. احنا لا تقول لي فلان قال ولا علان قال، انا ماليش علاقه بفلان ولا انا ليه علاقه بايه؟ بالادله الشرعيه بس، هي دي مشكلتنا احنا، لا نقبل الا الدليل الشرعي. فما فيش اولا لم يقنط الا الامام الاعظم خالص. لكن من قنط هل نمنعه؟ لا نمنعه. ولذا لما بعض الناس قالوا ان بعض المشايخ يعني لاموا على الذين لا يقنطون وقالوا فيهم كلاما يحاسبون عليه، فجه الناس تاني قال لك طيب الشيخ احمد خطيبه لا يقنط ويمنع القنوت عنده في المسجد؟ قلنا الرجل محق، من محق، انا لا اعرف دليله لكني ارى انه ايه؟ انه محق الرجل لا يقنط ولا يمنع القنوت عنده. أنا عندي الدليل، لا أدري كان ربما عنده أكثر مني أدلة بكثير، أنا لا أدري، لكن أتكلم عما أعلم، ماليش علاقة بما لا أعلم. ففعلا القنوت هذا للإمام الأعظم، هذه واحدة. الشيء الثاني أنه لابد من النازلة، توصيف النازلة،
نازلة. قال العلماء النازلة كالطاعون على شرط أن يكون معلوما أنها لا تزيد عن شهر. لا تزيد عن شهر. هل تضمن أنت أن اليهود يجوا بعد شهر بالضبط ويتوقفوا عن القتال؟ والقتال نازلة ولا القتال ده شيء وارد دائم في حياة المسلمين؟ ولو لم يكن واردا ودائما ما قال قاتلوا المشركين كافة قاتلوا الذين يلونكم كتب عليكم القتال. هل قال كتب عليكم الطاعون؟ إذا القتال نازلة؟ لا، الصحيح أن القتال ليس بنازلة. الصحيح أن القتال ليس بنازلة، والعدوان عدوان الكافرين ليس بنازلة. الدليل ما بس أنا مش دارس في المسألة لأنه بيتهمون أنتوا عارفين. هل لما حاصر الكفار المدينة في الخندق رأيتم أبشع من هذا الموقف بالنسبة للمسلمين ومجتمع المسلمين؟ رأيتم أبشع من هذا الموقف؟ في أبشع منه بالنسبة للمسلمين كمجموعة، أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لوحده في أبشع منه، وهو حصارهم له في بيته وتربصهم به على باب الدار. صح؟ أنا بتكلم على مجتمع المدينة الآن. لما حوصرت المدينة في الخندق وكان المطلوب استئصال الإسلام وأهل الإسلام أجمعين، لو الكفار دخلوا كان لن يتركوا مسلما ولا مسلمة. هل بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع منكر قنت بلغك؟ لا. فلماذا يطالبوننا بما ليس عليه دليل؟ نحن نطالبهم بما نقول رئل وزكوان وعصين منها مال. طيب إيه الدليل؟ ما الدليل فيه ذلك؟ طيب نعمل ايه احنا؟ يبقى انت كل اللي قلته ده ما فهمتوش صح ولا لا؟ النازله هذه الاعتداء على القراء، لان هم كان في عهد ونقضوا العهد وقتلوا القراء. فين اليهود عملوا عهد ونقضوه؟ اللي نقض العهد حماس، وليس هناك مرسلين للقراء ولا غيره. قياس فاسد هذا. زائد ان لو قلنا ماشي، مين اللي قنت؟ مين غيره قنت؟ مش ده توجيه كلامي في الاول؟ قلت ان القنوت خاص بالامام الاعظم، خاص بالامام الاعظم. لكي انت تنقله الى غيره لابد ان تاتي بدليل. عندكم دليل يا اخوانا؟ لو جبتوا دليل نرجع دلوقتي نقول حر واعترف واختم بايدي ورجلي. هتولي دليل ان في حد غير الرسول او غير الامام الاعظم قنت؟ مفيش اخوانا، مفيش. فيقنط بقى مثلا ان رأى انها نازلة، يقنط بقى سيادة طنطاوي ولا المفتي نيابة عن الرئيس، هم يقنطون، احنا لا نقنط. ان قنطوا لا نقنط، وان لم يقنطوا لم نقنط. كذلك نريد دليلا. العبادات الاصل فيها ايه؟ التوقيت، مش دي عبادة؟ ماشي. سمير الصفات في الشرح الممتع في الكلام ده قال طيب لو هو يعني أراد يقنط فليقنط منفردا، يقنط منفردا. بس يخص الفجر؟ لا، تخصيص الفجر وطبعا اللي بيخص الفجر لهم مدخل حقيقة. ما احناش عن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم في صلاة الفجر. ده حديث صحيح. إنما ابن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء أتوا بالأدلة الكثيرة جدا أن الصلوات، ولذا ابن عثيمين يقول، نقل ابن تيمية يقول ولا قنوت في الفجر وحده أبدا، بل القنوت في الفجر وحده بدعة. وده حديث أبي مجاشع، مشهور حديث أبي مجاشع، أن قال له ولده يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا في الكوفة، هل رأيتهم يقنطون في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث. وهذا رواه البخاري. أي بني محدث، يعني محدث بدعة. أي بني محدث. يبقى إذن تخصيص الفجر بقنوت، طبعا قول الحنابلة أنه محدث، قول الشافعية أنه هذا مستحب. فلذا اللي بيقنط الفجر إحنا بنتسامح، ما من باب أن ده قول بعض العلماء. لكن كنا نتركك أنت تقنط ليس لك انت بقى تلومنا على عدم الخلود، لان انت محتاج الى دليل. اما احنا لن تجد لنا، لن تجد دليلا تلزمنا به اصلا. نحن المفروض نقول لك طب فين دليلك، وفين توصيف النازلة، وفين كلام العلماء فيها، وفين كذا وفين كذا. لا يصح ان حد يعني يلوم علينا ان احنا لا نقنط هنا، لكن لابد ان ندعو لاخواننا في غزة. ولا يشترط لهذا الدعاء ان يكون قنوتا ابدا، لا يشترط هذا الكلام. ولان النبي صلى الله عليه وسلم عدل عليه امور من اشق الامور وما قنط صلى الله عليه وسلم، والاحزاب كانت شديدة جدا وما قنط صلوات الله وسلامه عليه. يقول انت قلت ان سيد قطب قال التشريع حق خالص لله وحده، وانت تقول هذه المقوله خطا. نعم هذه المقوله خطا، التشريع ليس حقا خالصا لله عز وجل وحده، بل التشريع ربنا عز وجل اشرك معه فيه غيره سبحانه عز وجل وسمح بالتشريع، ولو لم يسمح ما شرع الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لكن التشريع في العبادات حق خالص لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد اطاع الله، لان السنه وحي. إذا لا تشريع إلا بالإيه؟ إلا بالوحي. أما في المعاملات ترك الله عز وجل حق التشريع لجميع الناس بشرط أن لا يخالفوا نصا، فإن خالفوا نصا فهم عصاه وليسوا بإيه؟ بكافرين، لأنهم لم ينازعوا الله جل في صفة من صفاته. فهذا قول. هل يجوز التحليل والتحريم على أي إنسان؟ لا، التحليل والتحريم هذا أمر آخر. التحليل والتحريم ده ليس من التشريع، التحليل والتحريم ليس من التشريع، هذا رد أمر الله. فرق بين رد أمر، ده رد تشريع مش تشريع، ده رد التشريع. يعني التشريع يقول ان الخمر حرام، لو جه واحد قال الخمر حلال، هل هو شرع هنا ولا رد التشريع؟ رد التشريع، فلا يسمى تشريعا بل يسمى رد امر الله عز وجل. فلو قال الخمر حلال، هذا رد تشريع الله عز وجل، فهو كافر برد الاستحلال. الاستحلال واضح، والاستحلال لا يكون الا بالنطق باللسان فقط، فهذا غير السؤال. طيب بقي سؤالان عن الجهاد وعن الجماعات وكذا، ان شاء الله بعد ما نصلي العشاء. هنا في سؤال ثاني يقول بعض الناس ان بالامس يوم الاثنين كان في مولد ابو حصيره اليهودي في دمنهور، وبعض اليهود استولى على منطقه ابو حصيره. هذه مصيبه فعلا، ابو حصيره هذا يهودي ساحر، ومن العجيب ان اليهود عاوزين ياخدوه، واحنا المفروض نفرح. ولو جم حبوا يشتروه مننا ندوهم ببلاش، لانه لا يجوز بيع الجثث ولا يجوز اخذ، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رد الجثث للمشركين لم ياخذ عليها شيئا. عاوزين نشيل المجاري اللي عندكم، تعال يا اخويا شيل وكلها حتى لو عايز. طيب هم ابو حصيره اسوأ من المجاري، لان ابو حصيره ساحر يهودي. المشكله بقى ان اللي مين معارض؟ المسلمون الذين يتعبدون لابي حصيره اللي بيعتبروه ولي من اولياء الله، ونحن لا نعرف كيف يكون ولي عند المسلمين وعند اليهود في وقت واحد، وهو يهودي مجرم ساحر. ساحر، فوالله هذا هو العجب العجاب حقيقه. هذا وكان ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء، وكان ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. يعني فما ياخدوه ابو حصيره، ما ياخدوه وياخدوا الحصيره وياخدوا زباله دمنهور وياخدوا مجاري دمنهور معاهم، يغور اليهود بابو حصيره. ف يعني لعنه الله عليه ان كان طبعا مات على كفره وسحره. الله المستعان. طيب نصلي المغرب، ماشي اتفضل. لا صح، انت لك حق في السؤال، كان يجب ان اتحفظ في هذا اللفظ. صح نعم، هو المشكله انا طبعا اذا قلته فهذا خطا مني، انما يجب اقول ان حماس استعدت الاعداء، يعني انها تسرعت بفعل ادى الى دون حساب المصالح اللي فيه ودون حساب المفاسد الرهيبه جدا والنتائج الوخيمه التي حدثت. جزاك الله خير، فهذا أخطأ في ذلك. كان لابد من صيانة دماء المسلمين ومراعاة المسائل بدقة شديدة جدا، وإلا هذا توريط للمسلمين وقتل للنفوس وإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، وليس هذا من الجهاد في شيء، لأن الجهاد ضوابطهم لم يراعوا أي ضابط من ضابط الجهاد خالص، لم يراعوا ولا ضابط من ضابط الجهاد، لأنهم أصلا لا يعرفون حتى ضابط الجهاد. فهذا هو الكلام. جزاك الله خير، أقم الصلاة.